السلفيون قادمون، هذه هي الفزاعة المتداولة بكثافة في المجتمع الآن لتخويف الناس من الجماعات السلفية التي تسعى لإقامة دولة طالبانية وفقا للنموذج الأفغاني. جئنا إليه في منزله الشيخ الدكتور ياسر إبراهيمي، نائب جماعة الدعوة السلفية. ما قلتش القيادي اهو.
طب رجعت يعني فيها، بس قيادة الطلباني الاخرى مثال صعب شوية.
ما احنا هنتكلم فيها. شيخ ياسر اولا احييك.
اهلا وسهلا ومرحبا.
حد على طول يعني عندنا مجموعة من الاسئلة والمخاوف. انت اكثر وضوحا، البعض بعض الجماعات الاسلامية تقول نعم لدولة مدنية بمرجعية إسلامية، أنت تقول لا، نحن نسعى لإقامة دولة دينية.
لا أنا ما قلتش كده، إحنا قلنا دولة إسلامية.
لا أنت أو دولة إسلامية
هتفرق كتير.
يعني قلت إنه تعبير الدولة، أنت حتى ضد تعبير الدولة المدنية.
صحيح طبعا.
قلت إنه الدولة المدنية منهج لا علاقة للدين بالدولة فيه، لكن أنت بتقول نحن نسعى لإقامة دولة، انا بقول دينية وفقا لكلامك انت قلت لا اسلامية.
عارف ليه اقول لحضرتك؟ لان التقسيمة دي، تقسيم الدولة دينية ودولة مدنية، ده تقسيم غربي ناشئ في العصور بعد العصور الوسطى، لما كان في الدولة الدينية معناها دولة الحاكم فيها سواء ذو سلطة دنيوية او دينية بيحكم باسم الاله، صاحب حق الهي، كلامه هو الحلال والحرام، سلطته تدخل الجنة وتدخل النار. التصور ده هو اللي موجود عند أوروبا عن الدولة الدينية، ولذلك هم نفروا منه جدا ورفضوه بكل شدة، وجابوا حاجة اسمها الدولة المدنية، سيكولار ستيت، الدولة اللي هو ده تعبير الانجليزي يعني الكلمة اللي احنا بنقول لا احنا مش عايزينها تتحط في الدستور بتاعنا، لان ده تفسيرها عندهم، وليس عدم انها ليست عسكريه، لا مش ممكن نقول ان مصر ليست دوله عسكريه، لا، كلمه سيكولار ستيت يعني دوله علمانيه او دوله لا دينيه، لان ده فهمهم عن الدين، ان معناها الدوله الدينيه ان الاشخاص القائمين عليها هم ممثلي الاله، مش ان هم ناس محكومين بالوحي المنزل من الله، ان ممكن نختلف معاهم زي ما ربنا سبحانه نص في القران. التقسيمه دي احنا عندنا ما ينفعش، التقسيمه غلط. التقسيمة دي احنا عندنا قسم حاجة تانية خالص.
طيب يعني انا يعني عايز ابدا بيها، يعني انت مثلا ضد خطاب الاخوان المسلمين الذي يقول دولة مدنية بمرجعية اسلامية.
الاختلاف في الاصطلاح معاهم، لان احنا شايفين ان ده اصطلاح موجود له معنى عند اصحابه في كل المراجع. ما ينفعش اقول للناس انا قصدي بالدولة المدنية انها دولة ليست عسكرية، ده وصف ممكن تقلل الحكومة، حكومة عسكرية حكومة مدنية، الرجل ده كان رجل عسكري قبل ذلك ولا هو الآن عسكري برضه مازال لابس البدلة العسكرية بتاعته، ولا هو رجل مدني يعني مش عسكري.
الدولة المدنية،
لكن كلمة يعني دولة مدنية،
خلينا نتكلم بما هو شائع، الدولة المدنية حسبما
نظام
تطرح الآن،
نظام
هي في مواجهة الدولة الدينية.
ده كلام سليم،
بمعنى انه انتم متهمون بانكم تسعون الى اقامة دولة.
انا بقول دينية. برضو ايوه، اللي انا بتكلم فيه ان الدولة الدينية بالاصطلاح الغربي اللي هم فهموهم على الدولة الدينية، اللي ما يعرفوش ان الدولة الاسلامية دولة، لو قلت بالاصطلاح المعاصر برضو، دولة قانونية، يعني في قانون ملزم للجميع، للحاكم والمحكوم، والحاكم ليس رب ولا اله ولا نصف اله، لا ده بشر من البشر، يعني عندنا في الخلافة الراشدة في عهد عثمان رضي الله عنه ثبت على الوليد ان هو شرب الخمر، جابوا اتنين شهود، واحد شاهد ان هو شربها والتاني تقيأها، شاهد ان هو تقيأها، فعثمان رضي الله عنه ده كان امير على عدة بلاد معاصرة، يعني المساحة الجغرافية اللي كان بيحكمها تشمل عدة بلاد معاصرة، فامر قال يا علي قم فاجلده الحد، امير ورئيس عدة دول في الخريطة المعاصرة، ارتكب جريمة هيقام عليه الحد، اتجلد قدام الناس 80 جلدة علشان يقام. ده حاكم. احنا عندنا في اي دولة من الدول الدينية في تصور اوروبا هذا الامر؟ لا.
طيب خلينا بنفس الوضوح والمكشفة نتكلم عن الواقع، يعني خلاص يعني احنا في حالة سجال سياسي، سنحتكم إلى صناديق انتخابات، وبالتالي لابد أن نفهم يعني ما هي أو ما هو مشروعك. دولة إسلامية يعني تطبيق للشريعة الإسلامية.
صحيح.
يبقى أنتم تسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
هذا لا شك فيه، كل يعني مسلم وحضرتك.
ما فيش شك.
وحضرتك كذلك وكل القاعدين معانا، وأظن يعني إن قطاع كبير جدا من غير المسلمين أيضا يرغبون في ذلك. قطاع كبير جدا من الأقباط يرغبون في هذا، لأنه الأمر عندهم هم مع يعني الديانة المسيحية ليس فيها نظام دولة. أعطي ما قيصر لقيصر وأعطي ما لله لله، فما عندهمش مشكلة أساسا، بالعكس عندهم من
لسه هنتكلم عن مشاكل.
أنا أقصد إن ده مطلبك أيضا.
لكن
ده المطلب الشعب كله لما وافق على
تطبيق الشريعة، يعني تطبيق الحدود.
لمين اللي قال كده؟ ده جزء صغير من الشريعة. الشريعة دي كلمة تشمل اعتقاد الناس وتصوراتهم، تشمل عبادتهم ازاي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، وفيه حدود حتى للمخالفين اللي ينافقوا باب الاعتقاد. يعني عندنا لا إكراه في الدين، ده جزء من ال من
يعني الحدود التي ستطبق الحدود على المسلمين تختلف عن التي ستطبق على المسيحيين.
لا في جزء منها الحدود ده، اولا جزء من النظام العقابي، يعني جزء صغير من نظام العقوبات في الإسلام. لكن الإسلام عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق وسلوك تفرض، يعني المجتمع بيأثر على أفراده من خلال هذه المنظومة، وفي نظم حياة كاملة، نظام تعليم، نظام إعلام، نظام قضائي.
ما أنا عايز أحول ده إلى واقع شيخ ياسي، يعني أنا يعني عايز إنه أطبق ده على الواقع. يعني
زي ما
هي المشكلة إن البعض يمكن أن يقول الإسلام هو الحل فقط، لكن
ايه هو الاسلام؟
يعني مثلا يعني خلينا شويه نتعمق في مفاهيمكم. يعني هبدا مثلا، طب هتعمل ايه في الفنادق؟ هتعمل ايه في السياحه؟ هتعمل ايه في البنوك؟ هتعمل ايه في الفن؟ هتعمل ايه في الاختلاط؟ هذه اسئله مشروعه، من حق الناس ان يسالوها.
ده كلام سليم فعلا.
والافكار افكارنا معلنه، يعني لا نخفيها.
لا طبعا صحيح، لان انا بقولها، ما انا ما قلتش الكلام اللي انا بيتخذ بعضه لمحاولة تغيير الصورة عند الناس أو نقولها تشويه الصورة عند الناس إلا من كلامي المعلن.
طيب يبقى إذن أنتم تسعون إلى إقامة الحدود كجزء من الشريعة. يعني أنا
نعم صحيح، ده جزء أصلا بيضلوا ضوابط
اللي هو الحدود بكل أشكالها، قطع يد السارق وتطبيق الحدود.
كل الحدود ده جزء من النظام الإسلامي، لأنه في القرآن أصلا للعلم. يعني عايز أقول لحضرتك، في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل إحنا عندنا، عشان عندنا نص في الإنجيل إن المسيح عليه السلام لما أوتي بالزانية قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إذن هو أقر إن في رمي بالحجر لمن سبق. قطع يد السارق ده موجود أيضا في التوراة، ولكن أنا بتكلم على إن ربنا أنزل نظام لحياة البشر. العلم يعني قضية الحدود أصلا، لو عرفنا عدد اللي رجمهم الرسول في حياته كلها عددهم كام عشان نعرف بس حجم القضية، ده جزء من النظام. خمسة
بس. انت خمسة. دلوقتي هترجم
دلوقتي. لا انت فاكر ان هو هقول لحضرتك بس
هتقطع ايد
ليه؟ لا ابدا، لها ضوابط معينه نتيجه عدم علم الناس بيها، بانها فعلا لها شروط صعبه جدا، هي روادع بتمنع انحراف المجتمع اكتر منها يعني عقوبات بتتم تنفيذها على قطاع عريض من الناس، لان لها ضوابط صعبه جدا.
يعني حينما حدث يعني التطبيق في السودان مثلا اثار فزعا شديدا،
عقد مثلا حد الزنا، ده حد الزنا اللي هو الرجم، عايز ايه؟ او كذلك الجلد في حق مثلا غير المحصن اللي هو لم يسبق له الزواج والجماع، فبنقول ان هو محتاج 4 شهود يروا يعني فرج الرجل في فرج المرأة برؤيه مباشره، رؤيه عين. يعني انا بقول لحضرتك ده شرط سهل جدا. بقول لحضرتك الخمسة اللي رجمه رسالة في حياته كلها، 2 منهم يهود و3 منهم مسلمين. اللي بشهود اللي هم فعلا كانت عمل فاضح جدا قدام الناس كلها كانوا اليهود، واليهود هم اللي جم في الحقيقة، لان ده كان اليهود هم اللي جم في ذلك الوقت. بس طبعا لان هم كانوا
بس الحدود مش الزنا فقط، يعني
انا بضرب مثال
قطع اليد الصارق.
طب ماله، ما هو عايز برضو ادله،
واحنا عندنا لصوص كتير والاعباء المعيشيه والاجتماعيه يمكن ان تدفع البعض
القطع. اصلا بقول لحضرتك ايه، انا بقول انا
عايز اقطع ايد عدد كبير قوي من الناس.
مش متصور، بالعكس ده مجرد الاعلان عن ذلك سيجعل الكثيرين يتوقفون عن السرقه، وهتلاقي المجتمع تغير تغير كبير جدا بمجرد الاعلان ان في عقوبه رادعه بهذه الطريقه، بدل ما هو يكون مطمئن تماما انه هيخش السجن عدة أشهر أو عدة سنوات لو عرف النيابة تثبت القضية، وحيطلع تاني يمارس استمتاعه بحياته بالفلوس اللي سرقها. لكن وبعدين احنا عندنا أنواع من من السرقات مش كلها بيقام فيها الحد. الحد له شروط معينة، في نصاب للمبلغ المسروق، في ضوابط لحال السارق، في الوضع الاجتماعي أحيانا. يعني لو هو جعان على سبيل المثال، واحد سرق عشان جعان، لان هو من حقه ان هو ياكل، على المجتمع ده حقه لازم توفر له اكله. فلو هو فعلا ثبت انه جعان مش هتقطع ايده لو ثبت انه كذلك. بس المهم ان احنا هنسال المسؤول عنه اللي المفروض يوفر له الاكل، انت ليه ما وفرتوش الاكل؟ وعمر رضي الله عنه في واقعه معينه، مش عمر عطل الناس مشهور ان عمر يقول لك عطل لحد السرقه في عام رمضان. هو عمر ما عطلش، عمر لا يملك تعطيل لحد. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه اللي حصل ان هو اكتشف ان الاولاد اللي سرقوا الناقه اللي اتسرقت دي تباينوا كانوا جعانين. فعمر رضي الله عنه يعلم تماما ان ما ينفعش يقيم الحد على واحد ايه جاء عمل ايه. عمر ما سابهمش برضه، جاب المسؤول عنهم وعاقبه، بس مش بقطع يد السارق.
طيب عندنا انا طبعا يعني بوضح انه
يعني قضيه الحدود اصلا ده خد بالك ايضا ده جزء من النظام العقابي ايضا. ايوه ده جزء من النظام. يعني عندنا جزء ثاني من النظام العقابي اللي هو نظام التعزير. يعني الحدود لها حاجات محدده، هم اربع خمس حدود واخبار حضرتك موجودين في الشرع. ليس هي فقط النظام العقابي، وليست هي كل الشريعه. الشريعه اوسع من ذلك بكثير. الشرع نظام حياه بيخلي الناس في أكلهم وشربهم وعملهم وكسبهم بيسيروا في نطاق معين، هو نطاق طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الواحد.
إزاي حول ده بقى لواقع؟ وده من خلال أسئلتي، وطبعا أنا بقول أنا بسأل هذه الأسئلة.
إحنا سعينا ده لأن تكون دولة إسلامية. مش سعينا أن إحنا هنعمل الكلام ده خلال شهور مثلا، أو حتى لو حتى حصل أن زي بتقول السلفيون قادمون. إحنا جزء من المجتمع، وإحنا موجودين مش قادمون، احنا موجودين في المجتمع ده وعايشين فيه بقى
لفترات طويله. ده لنا فيها نقاش، يعني مش يعني كنت هخليه لما بعد.
لكن انا قصدي ان احنا
كنتم موجودين بشكل مختلف عما انتم عليه الان.
طبعا الظروف تغيرت.
يعني هبتدي هقول لك لو عاوز، بس خليني اقول جزء جزء عشان ما اقفصش. انا طبعا بقول
ازاي هنوصل
خلاص. جماعه الدعوه السلفيه هي من اكبر الجماعات السلفيه، شكلت حزبا هو حزب النور.
لا ابناء اللي شكلوه. يعني ما شكلتش حزب، لكن ابناء منها،
ابناء منها يعني وستخوضون الانتخابات، وبالتالي يمكن ان تقفزوا الى السلطه.
والله احنا غير راغبين في ذلك، لان احنا شايفين ان اي نبات بينبت عباره عن بذره لازم تتسقى وتاخد وقتها. واسلوبنا دايما في تغيير المجتمع هو الاقناع للناس قبل ما يكون فرض شيء عليهم. احنا بنوزن الامور كلها، ايه المصلحه التي امر الله عز وجل بها، ايه النتائج المترتبه على العمل اللي هنعمله من مفسده ممكن تكون الشرع نهى عنها. لابد من الموازنه بين المصالح والمفاسد. بالتالي بنقول ان كل شيء لابد ان يكون ياخذ نموه الطبيعي. البذره ما بتبقاش شجره في وقت واحد.
نموه طبيعي يعني مش هتطبق ده على طول. يعني انت الان لو حصلنا على اغلبيه نيابيه،
ما اظنش ان حتى لو حصلنا على اغلبيه نيابيه احنا هنحاول ان احنا ناخد الحكومه. رغبتنا في ان احنا نعافى من ذلك حتى لو في اغلبيه برلمانيه. الاغلبيه البرلمانيه
طب وليه بتهرب من المسؤوليه؟ يعني
مش اخر من المسؤوليه، لان انا ليا في دور تهيئه المجتمع، انا ده دوري الاساسي.
طب ما هو اغلبيه نيابيه هيبقى التشريع، التشريع بيدي
احمي الدستور.
يعني ممكن تقول لي هتبتدي تقول انا عاوز سياحه، ما هو انت الاغلبيه النيابيه معك، انا عاوز سياحه اسلاميه.
عايز اقول لك في دلوقتي سياحه حلال في تركيا جميله جدا. انا رحت تركيا من حوالي شهرين ولقيت
سياحه الحلال. ازاي؟
عباره عن فندق على سبيل المثال خمس نجوم من غير خمر، موجود على ساحل البحر، عامل مكان مخصص للنساء للاخوات، وعامل مخصص للرجال مفصول بينهم في حضن خليج جميل جدا. يمكن ان يستمتع كل من الطرفين باسبوع جميل وهادي جدا من غير معصيه.
لكن انا بتكلم عن السائحات القادمات الى مصر.
ما احنا دلوقتي
هل ستلزمهم او هل ستلزمهم؟
انا هقول لحضرتك حاجه،
ارتداء زي
صوره جميله قوي شفتها لملكه انجلترا وهي رايحه تزور الامارات. شفتها ولا ما شفتهاش؟
شفتها
عملت ايه؟ لابست حجاب وهي رايحه تشوف المسجد، لابست حجاب احسن من حجاب الوزيره اللي معاها. غطت راسها. ده حاجه واحد بيحترم تقاليد البلد اللي هو رايح فيها، بيحترم، عايز اقول يحترم دين البلد اللي هو رايح فيها. ايه المانع هوفر لك انت عايز متعه من تشجيع هو مش جاي عشان يشرب خمره
انا انا انا
يعني هو شارب يعني الخمره في بلده
لما شارب دورا في انتقاد
لا مش قصدي انا بتكلم على مثال انا بقول هو مش جاي يشرب خمره عندي هو ده جزء من حياته اليوميه ليل ونهار واخد بال حضرتك هناك مش هو اللي شعب يعني عطشان على انه يشرب خمره عندنا ولكن انا بقول لك تعالى ان هنا
لكن السائحه هل هتلزمها بزي معين
لا انا بتكلم على احترام يعني دين المجموع احنا في حد معين هيمنع منه بالتاكيد اللي هو حاجه تضر الاخرين احنا مش هنلزم حتى غير المسلمات في داخل المجتمع المسلم بزي هم ما يعتقدوش وجوه واستمنعهم من حاجه تثير الفتنه ولا تضر الاخرين
ما هي هتنزل هتلبس فستان قصير بالشورت
لا ما تلبسش حاجه تضر شبابنا
هتحددها ازاي
ما بقول لحضرتك هي انا عندي حدود معينه اجتماعيه ملكه انجلترا فهمتها حضرتك مش لازم تفهمها ليه ملكه انجلترا لما التزم بيها
انا بقى احاول اطبق الافكار التي قد يعتقد البعض انها يتهمونكم بانكم تقولون افكارا نظريه فانا بحاول اشوفها
بقول لك كيف مطبق عملي موجود في يعني. مجتمعات كثيره جدا بدرجه ما ليست قاهره للبشر يعني مش انا مش عايز اضرب امثله موجوده لكن بقول لحضرتك ملكه انجلترا عرفت الحدود اللي انت بتتكلم عليها دي لما راحت لبست لبس محتشم جدا بالعكس غطت شعرها بطريقه او باخرى وطريقه كويسه ما 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 ادتش الى انقلاب مثلا في حياه المجتمع ده ولا في صورة ملكة انجلترا
يعني دي زيارة واخدة طبعا
وهي غير زيارة وهي دي زيارة برضه
انما السياحة بتبقى مرتبطة بالرفاهية
ومن غير ممكن تبقى في رفاهية زي ما بقول لحضرتك من غير ما يكون في يورج من غير ما يكون في
يبقى انت هتلزم السائحات باحترام التقاليد المصرية
ايوه
وعدم اللجوء الى الغوري
بالكلام ده بيبقى بتوضيح ببيان بترغيب في الاسلام في الحقيقة وانا عايز ادعو هؤلاء السياح الى انهم يرفعوا حقيقه الاسلام المشوهه لديهم اللي هم مظلومين بسببها انا بقول شعوب العالم وشعوب اوروبا خصوصا
مظلومه دعوتهن لمعرفه الاسلام ولا دعوتهن الى الاسلام
دعوتهن الى الاسلام وما يعرفوا احد يخش الاسلام من غير ما يعرفوه حد هيخش الاسلام من غير ما يعرفه فانا عايز اقدم له صوره عمليه يشوفها وصوره قوليه يسمعها فانا بوضح له الصوره دي انا عايز فعلا ارفع الظلم عنه العالم مظلوم العالم عايش حياه ابليسيه عايش يعيش لأجل بطنه وفرجه وماله والعلو والفساد
ما احنا هنحل مشاكلنا الأول
يا انا مش قصدي انا لو قدمت
صورة مشاكل العالم
لا انا بتكلم ليه ما احنا جزء من العالم برضو شعوبنا مظلومة لأنها اتحرمت من أن تفهم الإسلام على وجهه الصحيح قرون طويلة وعاشت في أن ملهاش إمكانية للسعادة في الحياة زي ما بتلاحظ حضرتك موضوع السياحه ده ما فيش امكانيه للذه مثلا بان انا عايز فن يعني من غير حرام حضرتك متصور كده انا بقول لك لا في تصور ان انا بروح اتفسح لو ايه وباخد
لا انا ما انا ما عنديش اي تصور انا بنقول لك
انا ماشي ما انا قصدي انا مش بتكلم حضرتك كشخص برضه يعني انا بتكلم يعني على الصوره الموجوده
وهو على فكره يعني السياحه فقط مش مرتبطه يعني
مش بس بالظبط كده
ده
انا بقول لك الجزء اللي هو المتع
يعني دي السياحه
ايوه بالظبط انا بتكلم على الجزء المتع احنا عندنا سياحه ثقافيه وفي سياحه مؤتمرات في سياحه صحيه في سياحات كثيره جدا موجوده ومع ذلك الجزء الخاص بالمتعه المتعة دي هل من الممكن أن يكون في متعة حلال من غير ما يكون في ارتكاب المحرمات أنا بجزم أنه ممكن وأخبر حضرتك وأن الجزء الاقتصادي المتعلق بهذا القدر هيتضاعف مش عايز أقول لك أن الفنادق بتاع تركيا بتاع السياحة الحلال دي هي اللي عليها الإقبال أضعف الفنادق التانية اللي فيها الخمور والبكيني الفاضح اللي موجود طيب. إعلانات
يعني أنت ستطبق النموذج التركي المتعلق بالسياحة الحلال في بعض المناطق لأنه تركيا كمان فيها
تركيا فيها كل حاجة لكن أنا بتكلم على ده نظام أنا بضرب بيه مثال بأنه ممكن نجد طريقة للحلال من غير ما أضيع المصالح المرتبطة بها سواء
طيب.
كانت
أنا يعني عايز أقول تاني يعني هذه الأسئلة لا تحمل تفتيشا في أعماقكم أو في أفكاركم ولكنها يعني الناس يتساءلون كيف يمكن تطبيق ذلك في الواقع وإذا كنا سنحتكم إلى صناديق الانتخابات فعلينا أن نقبل بنتائج هذه الانتخابات ومن هذه النتائج أنه يمكن أن نجد مثلا حزب النور أو أي الأحزاب السلفية قد وصلت إلى السلطة أو إلى الأغلبية النيابية، وبالتالي لابد أن نفهم كيف ستطبقون هذه الأفكار في الواقع. البنوك مثلا، يعني هنتقل
ماشي. البنوك
أيضا لكم فتاوى فيها أنها بنوك ربوية،
صحيح؟
وبالتالي
مش فتاوى لي أنا، ده فتاوى مجمع البحوث قبل التعديلات، قبل أن يتم تعيين مسؤولين يفتوا يعني معروف مسبقا فتواهم مسؤولين في المؤسسة الدينية بإن البنوك حلال.
شيخ الأزهر السابق،
ما أنا بقول لحضرتك قبل كده، طيب ما أنا عارف
قبل كده كان الفتوى محطوطة في الدرج وما كانتش بتطلع.
الفتوى دي حضرتك له هو نفسه شخصيا قبل أن يتولى بتحريم معاملات البنوك، وكذلك الأستاذ الشيخ علي جمعة. الحاجات دي كلها قرارات مجامع البحوث الإسلامية الشبه إجماعية قبل ذلك.
يعني أنت هتلغي كل البنوك الربوية؟
احنا نغير النظام بتاعها بس، ما انت وقتي عندك نظام، فيه نظام إسلامي ممكن يبقى الغرب النهاردة بيحاول يدرسه، بيدور عليه، بيدور على ان مقائم على المشاركة، قائم على المرابحة وليس قائما على الفائدة. نظام الفائدة عامل ضرر بالغ في العالم كله، الانترست ده اللي هو الفائده، سواء سميته بقى استثمار، غيرت الاسم بتاعه، لكن ده نظام معروف، النظام الانترست، فلوس بتجيب فلوس من غير نشاط اخر. واحد بياخد مبلغ بيسدده اكتر منه اي مكان، هو ده الربا اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه في القران وفي التوراه وفي الانجيل في الحقيقه تبعا لذلك، لان الانجيل تبع للتوراه. بقول هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى حرمه. فانا بقول انا عندي نظام اخر يقوم على الاقتصاد الاسلامي، لا امثله كثيره جدا، ابحاث كثيره جدا موجوده.
طيب بس هسال حضرتك، انت جزء من نظام اقتصادي دولي، والنظام الاقتصادي الدولي
هو بيدور عليا دلوقتي،
يعتمد على حركه بنوك
وماله، ما انا عندي بنوك، هتبقى بنوك برضه، بس بنوك بتعتمد على طريقه اخرى في التمويل والمعاملات. هو البنوك يعني اذا صدقنا في ان احنا نصبغها بصبغه اسلاميه، هذا مستحيل، مش ليس مستحيلا. ليه دلوقتي بيدرس هذا الكلام في جامعات اوروبا وامريكا وجامعات العالم الاسلامي كله؟ نظام الاقتصاد الاسلامي ايه هو؟ لابد ان احنا نحاول. طب في اساتذه كبار جدا حضرتك ممكن تبقى تستضيفهم وتسالهم عن تفاصيل هذا الامر، حاجات كويسه جدا وعظيمه جدا ومشروعات ممكن تغير واقع مجتمعنا. احنا مجتمعنا على فكره حضرتك ما حصلش فيه تنميه حقيقيه، ليه؟ رغم كثره البنوك ورغم حجم الودائع الهائل، لانه ما
اعتمدش فيه بسبب اسباب ثانيه.
لا ده لا ده جزء كبير جدا منه حضرتك، ان هو ما بيعملش اللي عمله طلعت حرب، مع ان طلعت حرب كان بنظام ما هوش اسلامي،
كانت بنوك قائمه على الفايده،
هو مع ذلك هو عمل مشروعات، انتج مشروعات. عايز اقول لحضرتك، طب ليه احنا معتمدين ان الفلوس تجيب فلوس وخلاص من غير ما يكون في نشاط؟ احنا بنقول لا، ده احنا نظام المشاركه ده بيدفع بايجاب بان الاموال الموضوعه في البنوك دي ما ينفعش انها تولد فلوس، لازم تشتغل، لازم توجد مشروعات، لانه قائم على المشاركه، قائم على مرابحه، قائم على مضاربه.
في النهايه بالمجمل هتلاقيها لا تختلف عن الفايده، يعني
لا انا مختلف معاك كتير جدا. لما اعمل مشروع من اموال الناس،
ما هي البنوك بتعمل مشروعات
عن طريق الاقراض المضمون، بمعنى ان انا هسلف المشروع ماليش دعوه بيه، خرب هاخد الفلوس بفايدتها. لكن انا بتكلم على، بقول للراجل انا هخش معاك في حاجه محتمله المكسب والخساره، ممكن تخسر فلوسك اذا كان بدون تفريط، انا مش هضمنها لك.
مع انه احنا عندنا ملفات تتعلق بفساد البنوك، بعض البنوك الاسلاميه
دي، يعني عارف ليه حضرتك؟
يعني هي بنوك اسلاميه لكن ذلك لم يمنع.
عارف ليه حضرتك؟
وجود الفساد
للاسف الشديد، لان البنوك الاسلاميه لسه ما ربتش كوادر، اعتمدت على الكوادر الموجوده في البنوك الثانيه اللي مقتنعين بنفس فكره حضرتك ان في الاخر مفيش فرق، هعمل ورق. ولان بعض الناس بيحاول يجعل البنوك الاسلاميه مجرد تغيير اوراق وليس تغيير فكره عن النظام الربوي. الفلوس مش هتولد فلوس، الفلوس ما تجيبش فلوس، لا لازم تعمل عمل، سواء عمل يعني تجاري او سواء عمل صناعي او عمل زراعي، ينتج عمال من خلال العمل، يستوعب عماله، يعمل مشروعات على سبيل المشاركه، على سبيل المضاربه، نشاط انساني حقيقي هو اللي ينتج لنا الارباح.
طيب وده بيخليني اسال حضرتك وبقول تاني انه ده ليس تفتيشا في افكاركم، لانه هذه الافكار معلنه، لكن كيف نطبقها في الواقع؟ هكذا يتساءل الناس. اتكلمنا عن السياحه، قلت انه يمكن بالفعل الزام السائحات بالاحترام التقاليد المصريه والالتزام بزي معين، وتحدثت عن نموذج السياحه الحلال موجود في تركيا. البنوك قلت ايضا انه البنوك الربويه سيتم الغاؤها واستبدالها
ببنوك، سيتم تغيير نظامها، ده املنا انه يتغير نظامها،
تغيير النظام
مش الغائها، اصل الغائها دي انت تهد الدنيا تقول لي انت عايز تهدها وخلاص، لا انا بقول اغيرها او اغيرها بطريقه صحيحه لا تضر بمصالح
حتى تغيير المال. نظامها ليس سهلا،
لا ابدا، ممكن جدا باذن الله تبارك وتعالى. الموضوع مش صعب
بالدرجه، لان خلي بالك ده اذا امتلكتم الاغلبيه النيابيه ستسالون امام الذين منحوكم اصواتهم لماذا لا تفعلون كذا وكذا وكذا، فيطالبونكم بتشريعات من هذا النوع.
ايوه صحيح، بالتاكيد ان احنا نسعى الى ذلك، مش عشان اصوات الناس، عشان احنا بنخاف نسال عن الله عز وجل عن اوامره طبقتوها ولا ما طبقتوهاش قبل ما نكون حساب الناس، لكن احنا بنقول قدام ربنا سبحانه وتعالى هنعمل ايه.
طيب الفنادق بالتاكيد طبعا وفقا لهذا الكلام ستتحول الفنادق ايضا الى فنادق اسلاميه، ستحرمون الخمور فيه، ستمنعون الخمور تماما فيه.
اكيد طبعا مفيش حد مسلم هيقول انا هبيع الخمر، ده مسلم ربنا نص كلام ربنا في القران، اي واحد مسلم بيقول كده. في اظن ان في دوله كبيره الناس بتجيلها من كل مكان في العالم ومفيش ولا فندق فيها بيقدم خمر، مش كده؟ فيه
في ايران والسعوديه
وايران مفيش، يعني الدنيا دي مش ما هياش القضيه، الناس مش تيجي عشان الخمر او مش
لا انا بسال حضرتك يعني أنا ليس هذا السؤال في حد ذاته، هي مجموعه
الكلام اللي انت بداته فيه فعلا هي فعلا في فزاعه، وبالك كان الحياه ستتوقف، لا مش هتتوقف. انا هقول لحضرتك مثال عشان موضوع البنوك ده خصوصا، حضرتك اثناء الثوره احنا كنا اول من بدا موضوع اللجان الشعبيه، لان احنا كنا عندنا احتمال ده، وكان احتمال طبعا مش متصورينه بهذه السرعه، لكن حطيناه ان يحصل انهيار. واخبار حضرتك هقول لحضرتك ان يوم 25 بالليل البنوك تعرضت، احنا كنا جاهزين بلجان شعبيه، وده كان دورنا الاساسي في موضوع الثوره
وفضل. حتى قبل 28 قبل سقوط
لا يوم 28 اقصد يوم
يوم 28
يوم 28 اللي هو بعد انهيار الشرطه من بالليل بعد فرض الاحكام العرفيه، الجيش نزل بس بامر بدون التعامل مع الجمهور، واخبار هذا اللي حصل ان احنا كان في بعض البنوك هنا هو جنبينا متعرضه لمحاولات سرقه، واخبار هذا اللجان الشعبيه بتاعتنا الاخوه الملتهين معناها ربويه، وعايزين قلنا لا انهيار البنوك معناها انهيار اقتصاد مصر، ومعناها ان اصحاب رؤوس الاموال وان كانوا هم ارتكبوا محرم باخذ الفائده الربويه، لكن هو حقه في ايه؟ فان تبتم فريق رؤوس اموالكم،
مع ان بافكاركم اللي هيقف يحرس بنكا ربويا كيف احرس هذا الخوف؟
مش كده؟
لا ازاي احرس هذا الخوف؟
لا هذه المعصيه معلش عشان ايه؟ في فزاعه اخرى هتكفروا الناس، انا بفرق بين الكفر وبين المعصيه. الربا كبيره من الكبائر، الزنا كبيره من الكبائر، الكفر ده متعلق بامور اخرى متعلقه بالاعتقاد، متعلقه ايضا باستحلال الحرام وتحريم الحلال، ده موضوع ده تاني. لكن انا بتكلم انا اقول ان الراجل اللي حط فلوسه في البنك رغم انه آثم ومع ذلك انا حافظته على راس ماله.
آثم يعني كل الذين يضعون اموالهم في البنوك
انا هقول لحضرتك
حاجه، آثمون
انا كل من يتعامل
يرتكبون اثما،
كل من يتعامل بالربا آثم، وده مش فتوايا انا، دي فتوى مجمع البعوث الاسلاميه من 45 سنة، من 40 سنة جميع الفتاوى ماشية على ذلك.
ده تخلي الناس تصحى الصبح تسحب كل فلوسها
من والله بقى ده حضرتك أنا بقول لك مش هيحطها في بنك إسلامي يداعم اقتصاد البلد برضه؟ هيحطها، وأتمنى إن البنوك الإسلامية تبقى إسلامية بجد، عشان ما تبقاش التطور اللي عندك إنها مجرد تغيير ورق فقط، إنه بيغير طريقة التعامل الورقي ويديله في الآخر
فلوس. حتى لو كانت هناك فتاوى يعني أنتم لا تحتكرون الإسلام، هناك فتاوى من شيوخ مسلمين
صحيح نناقش بالدليل الكلام، اذا مناقشه بالدليل، وهجيب لحضرتك اساتذه اقتصاد واساتذه اقتصاد اسلامي ومفتين وعلماء دين، وهقول لحضرتك ازهريين يعني اقصد انا ما لناش وظيفه عالم دين يعني مختصر عليه، هيتكلموا بالدليل بحيث يثبت ايه الموضوع ده. وهقول زي ما قلت لحضرتك انت الغرب واضحه مش كده، بنسميها انترست سواء سميتها غيرت الاسم ما غيرتوش والنظام كده، وبالك فانا مش قضيت ان انا اغير الاسم، بدل ما اقول فايده بدل ما اقول ربا اسميها فايده الاول وبعد كده اسميها استثمار، لا الموضوع ده موجود. انا بدر انا كان غرضي بس في المثال ان انا مش انت عبرت تقول هتلغوا البنوك الربويه، انا بقول هعدل نظامها لان انا حريص على مصلحه البلد على اقتصادها. انا ضربت مثال بحاجه انا
وحريص على التدريج كمان والتدرج، يعني مش هتصحى الصبح
بالظبط كده. واخبار حضرتك انا بقول لحضرتك انا معتقد ان اللي بيحرس البنك بيساهم في 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 تدعيم مؤسسه اللي بيحط فلوسه فيها اثم، وذلك انا حريص على فلوس الراجل اللي حط الفلوس دي راس ماله، ربنا قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يبقى انا عايز راس ماله. ولو البنوك دي اتنهبت واخبر حضرتك يبقى الاقتصاد هيتدمر. الاخوه هم اللي منعوا الناس من انها تسرق البنوك الربويه.
طيب نحن نتعمق في افكاركم ونتساءل كيف يمكن تطبيقها في الواقع. الفنادق اكدت انه نعم تطالبون او يعني ستمنعون اذا امتلكتم الاغلبيه النيابيه.
مش شرط ان حضرتك ايه تتصور ان احنا بمجرد الاغلبيه النيابيه هنمسك الحكم. لا، في انا غرضي من 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 من
الاغلبيه النيابيه هي الحكم، لانه التشريع يصبح ملكا لكم. يعني كل التشريعات، ما هو فكره الهروب، لانه في جزء في الطياره سامح، انما اتحدث مع الاخوان المسلمين
حته ايه التشريع ملك لكم. لا، التشريع ليس ملكا لاحد. الشرع
حينما تمتلكون الاغلبيه،
الشرع ده
يعني لما يبقى عندك اغلبيه الذين منحوك اصواتهم سيسالونك ما الفارق بينك وبين النظام السابق، لماذا لم تلغي البنوك الربويه؟
البذره لازم تتسال لغايه ما تبقى شجره. واخبر حضرتك عمر ما تقول لي في صخره حط لي فيها شجره، فهناك لا ممكن تبقى احط ادور حته طين فيها واحط بذره واسقيها لغايه ما تبقى شجره، وساعتها هتقدر تشق الصخره دي وتخليها شجره البذره، فلازم تتساقى بطريقه طبيعيه.
طيب بس انا يعني باخد نماذج من الواقع، الحاجات المهمه في الواقع. يعني حينما يتحدث البعض عن المشروع الاسلامي فبساله هنعمل ايه في البنوك، في الاقتصاد، في الفنادق، في السياحه، هدخل مع حضرتك في الاختلاط مثلا. هل ستمنعون الاختلاط بين الاولاد والبنات؟
طب هو ممنوع، مش موجود دلوقتي المدارس في صبيان وبنات، مش في مدارس بنين ومدارس بنات في اعدادي وثانوي. الجامعه ايه المشكله انها تمتد
الامر الاغلبيه؟ طب اغلبيه الجامعات
هي جامعه الازهر،
العمل جهات العمل يختلط فيها السيدات والرجال،
ما قدرتش توصل نفس القدر العلمي اللي بتوصله الجامعات الاخرى، مع انها في كليات بنات وكليات بنين. جامعه الازهر دي جامعه واقعه خالص، يعني في الكليات العمليه بتاعتها الطب والهندسه والتجاره وكل جميع كليات جامعه الازهر فيها كل التخصصات الدنيويه.
يعني ستفصلون الاولاد عن البنات في المدارس والجامعات وفي العمل، السيدات عن الرجال؟
لا، مش شرط، دي الدرجه المتصوره. كلمه الاختلاط، اولا في قدر من الاختلاط، دايما نقول الاختلاط المحرم، طواف المسجد الحرام. طب ما الرجال مع النساء مثلا، الشارع اللي ماشي فيه حضرتك اي مكان في العالم هيبقى فيه رجال مع نساء، لكن ايه الاختلاط المحرم اللي تضمن مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، الرجل تزني وزناها المشي، الاذن تزني وزناها السمع، اللسان يزني وزناه الكلام، الفم يزني وزناه القبل. دي في معاصي معينه الشرع نص عليها، كل منا غضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم، ذلك ازكى لهم، كلام ربنا سبحانه وتعالى.
طيب وفقا لهذا الكلام يعني اذا سيتم منع الاختلاط في المدارس، في الجامعات
زي ما قلت لحضرتك،
وفي جهات العمل، لانه ده لن يمنع النظر. يعني
لا، انا
يعني موظف جنب موظفه،
انا بخلي الموظفات في حته مثلا والموظفين في حته، القدر الضروري بس. على سبيل المثال في واحد، انا بشتغل دكتور في الحكومه، كويس كده، بيجي لي المريض والمريضه، انا احاول اوفر لهم مكان يعني يكون ما فيهوش كشف عوره حد قدام حد، وفي قدر من الضروره والحاجه حصلت بسبب المرض بيخليني انا يعني اكشف على المريض وعلى المريضه الاثنين مع بعض. انا ما بمتنعش من كشف على المريضات مثلا، لان انا بقول دي قدر الحاجه. هذا القدر انا معايا موظفات في واخبر حضرتك في المكتب، انا طريقه تعاملي معاهم تختلف عن طريقه تعامل الموظفين اللي بيهزروا مع الموظفات واللي بيقعدوا يضحكوا مع بعض. انا بحدد معامله معينه، انا عايز اقول المعامله.
لا، ما هنا اذا بعمل قواعد يا دكتور ياسر، اذا بعمل
قواعد
عامه شامله، لكن مش هخصصها لفلان كويس
لا مش كده، انا
هعرف منين ان فلان كويس وفلان مش كويس.
مش كده، حاجات كويس ولا مش كويس، انا بتكلم على اقناع الناس، تربيتهم، توجيههم، بحيث يبقى في ثقافه عامه بالاصطلاح المعاصر، في سلوك عام بحاول بزرعه وبسقيه، وليس بحط قهر على الناس ان عمر ما في منهج يتم بطريقه القهر.
طيب لماذا النظر الى المراه وكانها وعاء جنسي؟ يعني كل ما ياتي في ذهننا هو اننا يمكن ان نصاب بالشهوه حينما نتعامل مع المراه،
وبالتالي النظره دي نظره الغرب في الحقيقه. نظرة الغرب اللي بيبص مين اللي بيحط المرأة كسلعة في إعلان البيبسي، مين اللي بيحط المرأة كسلعة عشان يروج بها لمحمول، مين اللي بيحط المرأة كسلعة عشان يروج بها عربية ولا بيت ولا فيلا. المرأة في التصور الغربي هي اللي كده. أقول لحضرتك الحاجة اللي ألمتني جدا في زيارة تركيا دي، إن أنا لقيت المطار مطار إزمير ده اللي هو الجزء السياحي بتاعه يعني المطار لا يتوقف في شاشاته الرسمية عن عرض النساء العاريات بالبكيني الفاضح، مش البكيني، البكيني الفاضح في جميع جوانب المطار. طب مين اللي بيستعمل المرأة كسلعة جنسية؟ المرأة دي زوجتي،
مع انك رايح للسياحة الحلال يعني،
ما انا بقول لحضرتك بس ال 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 ال
وانت ماشي يعني عديت على
بالظبط كده،
عديت على سياحة
التي فرضت التي فرضت على تركيا عبر 100 سنة تقريبا. ثقافة معينة مفروض عليها تبقى كده بالعافية بالإكراه لغاية ما يبقى الحجاب
لا حرام. بس كمان في المقابل التخويف دائما من التعامل مع المرأة، وكأننا إذا صافحناها سنصاب بالشهوة وهي كذلك، وإذا نظرنا إليها
أنا دكتور بقول لحضرتك دي حاجات فسيولوجية في الإنسان، ده بمجرد ما يقع نظره على واحدة جميلة هيحصل فيه هرمونات معينة وفي مواد معينة بتفرز تلقائيا في جسم الإنسان.
مواد، احنا لسنا حيوانات،
أنا مش حيوانات الحياة، احنا بشر، احنا بشر،
لا نتعامل مع المرأة ونفكر بعقولنا، اتعامل معها بعقلي ولا اتعامل معها بغرائزي يعني.
هذا لا يمكن الفصل بينه، لكن انا اتعامل معها، طب انا بتعامل معاها ولا بتعاملش، ما انا بتعامل معها بطريقة طبيعية.
لا بس انت حضرتك بتقول حتى ده طبيا وعلميا في
حاجات بتحصل ما تمنع، مش ممكن تنكرها ان في رغبه موجوده في الانسان وفي
يبقى العيب عند هذا الانسان.
لا ابدا،
انا عايز العيب في من تعامل مع المراه على انها وعاء جنسي.
مين ده انها وعاء جنسي؟
انا اخاطب عقلها،
المراه دي شقيقتي، المراه دي زوجتي، المراه دي امي، المراه دي بنتي، المراه دي اللي بتعامل معاها زي ما تدرك في مكان العمل بتاعي، المريضه بتاع اللي بتتعالج عندي، الموظفه اللي بتشتغل معايا. طب كل دول انا في طريقه تعامل سويه واخبر حضرتك ممكن الانسان يتطبط بيها، وده جزء من المجتمع. مين اللي قال ان المراه اساسا المطلوب فيها انها تكون مؤمنه؟ يعني ايه ما فكرناش انها مش وعي جنسي؟ ده هي نصف المجتمع اللي لابد ان هو يتشرب.
لا بهذا التفكير هي متهمه مسبقا،
لا
متهمه
لا
مسبقا بانها يمكن ان تثير الشهوات وبالتالي اعزلها يا جدع،
اعزلها الا فيما حدود الشرع في الفصل ده اللي بيمنع المحرم في هذا الباب، لكن انا دي جزء من المجتمع واخبار حضرتك مشاركتها فيه اساسيه كمشاركه الرجل في كل اجزاء المجتمع ده واخبار حضرتك. دي امي واختي وبنتي وجارتي واخبار حضرتك، والتعامل عادي جدا بيننا وبينهم في حدود الشرع، بعمل ضوابط اللي الشرع قال عليها. مش بقول لحضرتك فعلا والله التصور الغربي عن المرأة
يعني أمهات المؤمنين خرجنا إلى الحروب
طب وانت الله 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 ده يعني اللي هتتكلم مكاني هو دلوقتي وبالك عادي جدا في درجة من درجات الحياة. أيوة بالضبط كده، مش إنها هتكون حاجة عبارة عن
يبقى إذن
عدل للمرأة.
إذن الاختلاط ليس حراما،
عشان كده قلت حضرتك إيه، أنا منمنع الاختلاط الإيه المحرم المتضمن،
اللي هو ايه الاختلاط المحرم
اللي متضمن لحاجه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها في الحديث اللي
ما هو عليه. النظر اي على بعد 10 متر.
انا بقول غض بصرك، انا بقول لك غض بصرك. الرسول قال ايه في الموضوع ده؟ ما قالش ان ما فيش حاجه ايه افقع عينك، لا ما قالش، واخد بالك، قال ايه وما قالش ان المراه ما تخرجش خالص، قال اصرف بصرك فانما لك الاولى وليست لك الثانيه. عايز اربي الشباب على كده، مش عايز اربي الشباب ان هو يقعد يحلق قدام اي واحده يشوفها. ما تقوليش ان ده ما بيحصلش، مش عايز اربي الشباب.
لا بيحصل، بس معنى كده
مش عايز اربي الشباب
عشان خايف انه
يخش على الموقع الاباحي، عشان بقول له ليه ما تخش على الموقع الاباحي؟ عشان ربنا قال قل من غضوا من ابصارهم، هعلمه الكلام ده ومش هقدر افرضه حضرتك، لان ما فيش رقيب على عينك الا ربنا سبحانه وتعالى. المطلوب
طب يبقى اذا لن تستطيع ان تمنع الاختلاط.
همنع الاختلاط، بقول لحضرتك المحرم اللي يخليني اقول على سبيل المثال اعمل حفله زي ما الناس بتعمل مثلا، الرجاله والستات جايين في بطريقه معينه، الستات لابسين كل فساتين السهره، الرجاله والستات بيرقصوا مع بعض واخبار هذا، بيقعدوا على موائد وكل واحد قاعد مع واحده اخرى لا تحل له مع غير زوجته، هو ده اللي بقول ان انا همنعه.
هتمنعه بتقاليد. انا بس بتخيل والتخيل ليس بعيدا وليس مستبعدا انكم وصلتم الى الاغلبيه النيابيه
برضه.
ماشي. ما هو انا لازم افطاء يعني.
طيب ماشي. على سبيل الافتراض
افهم حينما تصل احزاب اليسار والاحزاب الليبراليه الى الحكم سافهم ما هي تصوراتهم وهيعملوا ايه في المجتمع. وبالتالي يعني ده كمان ليس تفتيشا ولا هي اسئله انتقاديه.
انا اقول لحضرتك حاجه. انا مثال الشواطئ اللي قلت عليها انا هعمل ايه في الامر ده؟ مش هسيب ان هو الناس ينزلوا البنات والصبيان ينزلوا حمام سباحه واحد مثلا في فندق خمس نجوم مثلا او في اي حته او في على الساحل الشمالي. هعمل حاجه للرجال حاجه للنساء. اعمل حمام النساء ده مغطى. ادي الاختلاط المحرم اللي عايز امنعه. ان اجيب واحده بلباس البحر واقول خليكي مشي في الشارع مع الرجاله او انزلي حمام السباحه مع الرجاله او انزلي الشاطئ مع الرجاله. انا بقول لا، ادي شاطئ للنساء وادي شاطئ للرجال.
طيب بس هذا المنع سياخذ شكل تشريعات من خلال مجلس الشعب مجلس النيابي.
اول حاجه هياخد شكل دعوه وتعليم وتربيه. وده عشان كده بصر ان احنا مش حريصين احنا نوصل للحكم، لان انا لازم اخد فرصه لتهيئه المجتمع بالدعوه الى الله. لسنا
انا كل اعضاء التيار الاسلامي حينما اجلس معهم يقولون لي نحن لا نريد لا الاغلبيه النيابيه ولا سلطه الحكم.
انا ما قلتش الحته دي. يعني انا بقول سلطه الحكم.
الاخوان المسلمين قالوا لن نرشح حاكما ولن نحصل على الاغلبيه النيابيه، لكن احنا جماعه الدعوه السلفيه ايضا
بنقول
تهرب من الاغلبيه النيابيه.
لا انا ما بهربش من الاغلبيه النيابيه.
يعني هتنزلوا مرشحين كحزب النور يعني؟
لا ما عندناش يكفي كل ده، ما عندناش يكفي ذلك. لكن احنا ممكن مع غيرنا يبقى فيه
بالتكامل مع احزاب اسلاميه.
غرضنا حراسه الدستور. غرضنا ان الدستور على الاقل ما ينزلش على الواقع الموجود فيه، ما ينزلش الى 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 مزيد من العلمانيه والليبراليه، بس فصل الدين عن الحياه.
طيب اذا الاختلاط المحرم انه ما فيش حمامات سباحه مشتركه، ما فيش شواطئ مشتركه، ما فيش حتى جهات عمل
حفلات مشتركة.
مفيش حفلات مشتركة.
لا جهات العمل وردة فيها يبقى فيها نوع من
الفصل يعني.
وليس الفصل الحاد. أعني إن دول مش هيشوفوا
دول في جانب ودول في جانب
يعني. ولكن التعامل مع الجمهور هيبقى بطريقة عادية. هيبقى بطريقة عادية. احتياج الناس إلى ذلك. يعني على سبيل المثال الأم جاية تطعم ابنها، أو الأب هو الأم قاعدة في البيت مثلا زوجته والدة وهو اللي جاي يطعم الولد. مين اللي هيطعمه؟ ما الأخت الممرضة اللي هتطعمه. يبقى ده اختلاط شكله ايه؟ ما فيهوش هذا الامر طالما هي ملتزمه بالسلوك الاسلامي اللي انا بقول انا هعتمد على التوجيه، التعليم، التربيه، الدعوه علشان اعرف الناس. لان
طيب.
ليست التشريعات هي التي تحل المشكله.
طيب يعني هذه الحلقه بقول تاني انه شعار دوله اسلاميه الذي يرفعه السلفيون او الجماعات السلفيه، وانا هنا مع جماعة الدعوة السلفية.
لأن أنت قلت لي يعني أنت لما هتفوا معاك في وسط التعليم حواليك إسلامية قلت لهم أنا معاكم.
أنا إسلامية.
أيوه بالظبط يعني. أنا قلت لك
بس هو أي إسلامية.
أنت هترفعهم
يعني
كمان.
ما هو في سؤال يعني هناك إسلام بن لادن وهناك
إحنا ليه الإصرار على الأمثلة دي؟
إسلام الشيخ محمد عبده.
إحنا عندنا حضرتك
يعني
إحنا عشان كده قلت لك إحنا موجودين مش قادمين. إحنا موجودين في المجتمع وعايشين فيه. واخد بال حضرتك؟ انا انت يعني مساله ان الناس ده اسامه بن لادن استعمل كفزاعه ايضا ان الاسلام هو التفجير القتل.
لا ما انا اقصد اقول لحضرتك ايه يعني. انا بقول له انا كمان بقول اسلاميه لكن اي تطبيق اسلامي. هذا هو ما نختلف عليه.
لا
يعني
انا عايز اقبل من حضرتك ان انت لو ثبت مش انا بقول في مرجعيه في اطيع الله واطيع الرسول. هي دي اللي عايز اتفق مع حضرتك عليها ان في دليل. لما نتفق على الدليل حضرتك تسلم ان ربنا قال كده الرسول قال كده. لو وصلنا لدي بالدليل مش برايي بخبر حضرتك يبقى
التزم. لكن بنخضع لتفسيرات مختلفه.
بس هقول لحضرتك حاجه
هنشوف.
القران نزل بيان مش نزل مشكل. كتابه ايه؟ مبين مش كده؟ نور. ربنا سمى القران نور. ربنا قال عن القران انه ايه؟ انه لقول ايه؟ فصل. انزلوا ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. مش ممكن يكون الحكم بين الناس واخبارك وهو حاجه لا تحتمل التطبيق العملي او اختلاف في تفسيرها سيكون عائقا تماما عن فهمها. يبقى كده ما بقاش مبين، ما بقاش فصل. واخبر عنك القرآن
فصل التفسيرات تختلف يعني لا حتى لا الصحابة رضوان الله عليهم اقتتلوا
في قدر
ولا ندري القاتل والقتيل في الجنة يعني وبالتالي حتى التفسيرات
البشر بالتأكيد ان في اختلاف بس في ثوابت وفي قدر من الاختلاف في اختلاف سائغ يسوغنا ويحتمل ونحتمله اللي احتمله الصحابة رضي الله عنهم مستلف والأئمة الأربعة وأهل الحديث اختلفوا وحنختلف.
إذن هو ده اللي أنا أقصده حينما يهتفون إسلامية فأنا أقول يا سيدي إسلامية ولكن
أنا عايز
أي نموذج
عايز الثوابت
أي نموذج.
أنا أظن أن ما فيش نموذج اللي موجود على وجه الأرض حاليا واخبرك في التطبيق العملي هو اللي احنا نقدر نقول ان احنا عايزين النموذج ده. احنا بنحط نموذج مثالي مش شرط نقدر نوصل له لكن هو ده الرسول قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
طيب
ده المثالي ودرجات تطبيقي للمثالي
كيف يمكن تطبيق إسلامية في الواقع بأعدد يعني ما هو في الواقع كيف نطبق ذلك على الواقع ندخل فيه طالما حضرتك كلمتيني ندخل في الفن مثلا هو مخاوف يعني احنا كلمنا عن السياحة والفنادق والبنوك هدخل في الفن
ماشي.
البعض يقول ايضا انه بعد ان تصل الجماعات السلفية الى الاغلبية النيابية او الى الحكم لن يكون هناك فن لا فن ولا تلفزيون وبالتالي قفل يا جدع وسنعود الى عصر
الفن
سيصبح الفن محرمة
لا الفن اللي هو متضمن لمحرمات في سلفيين يرون جواز التمثيل اخبر حضرتك
تمثيل انا كنت لسه هقول لك طب التمثيل
انا بقول قد يحتاج في مقدمه صغيره في ان فلان هياخد دور فلان وفلان هياخد دور فلان وهنعرض الموضوع اخبر حضرتك في كلام وارد جدا من غير ما يحصل في محرمات وارد جدا واخبر لك الشعر ده حضرتك فن القصه الحقيقيه
مش لا 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 خلاف قضيه الشعر والفن انا بتكلم عن الفن
حضرتك
التمثيل والغنى
في انشاد اسلامي ولا فيش انشاد اسلامي
في انشاد اسلامي
ومن غير الات
في
جميل ولا مش ولا صوت بشري
لا 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 جميل
الغنى بتاع مصر بتاعته
انا بقصد لما بقول الغنى معنى كده انكم ستحرمون الاغاني العاطفيه
اقول لحضرتك قلت لحضرتك اتفق معايا نحرم كل ما فيه حاجه حرام واخد حضرتك نحرم ما حرمه الشرع يعني انا اقول مثلا والشعر الغري المجنون يهاجر في كل الدنيا لما واحد يقعد شاب مسكين نسبة الزواج عندنا 6 في 1000 في سن الزواج ويسمع هذا من العندليب الاسمر واخد بالك وعنده يعني فتنة عظيمة جدا في الممثلات والمغنيات وكل الاوراق اللي انت او الكليبات اللي انت عارفها انا مش عارفها بس بسمع عنها واخبار حضرتك او بتفرض عليا قهرا ان انا اعرف بعض اجزائها عشان اعرف الواقع اللي انا عايشه لكن هذا الامر الشاب ده يعمل ايه واخبار حضرتك في النهايه انا عايز احافظ على
يعني الاغنيه هتعمل في ايه شايفه ياسر
الاغنيه انا
يعني
عايزه
الأغنية هت...
انا
يعني...
عايزه انا عايزه يسمع يعني انشاد طيب يقربه من ربنا سبحانه
بس تعالى. الاغنيه اذا اصابت شخصا بالشهوه فهذا عيبه عيبه هو
لا طبعا انت قلت لي الاغنيه العاطفيه مش انت قلت الاغنيه العاطفيه ولا انا
لا ما هي الاغاني العاطفيه
انا قلت لك
يعني الاغاني العاطفيه كنا بنسمعها ولا نصاب بالشهوه يعني
لا ابدا هو المجتمع انحرف في شويه يعني هو نسبه الزواج العرفي
اللي يعني هي خدني احيانا خدني وال
والشعر الغاجر خديني واحضنيني بتاعت ريد القطر فايه انا شايف انها حلال ان انا اقول له لا سيبها اقول خديني واحضنيني واخد بال حضرتك وبوسه ونغمض ويلا طب الكلام ده هقول لا حلال طب اسال اي حد بقى مش السلفيين اسال شيخ الازهر وقول له بص ونغمض يلا حلال ولا حرام اخبار حضرتك اذا كان في حاجه حرام بقولنا منحها
لا في سياق الاغنيه نفسها
يعني هو مثال اهو يعني ايه بص ونغمض يلا ايه يلا هتعمل ايه بعد كده خلاص اقعد اسرح بقى خد راحتك اخبار حضرتك وانت ومش هيسرح ده هيبص ليها قدامه ويطبقها عمليا في الفيلم اللي بعد اللي موجوده فيه اخبار حضرتك ده امر بالتاكيد انا بقول لحضرتك دي هي النظره الغبيه للمراه اللي عايزه تفرض علينا اللي عايزه تبقى هي فعلا سلعه فوق كل السلع فوق البيعه واخبار حضرتك انت عارف حضرتك انا رحت نيويورك من حوالي 15 سنه 16 سنه لقيت محلات مكتوب عليها اكس اكس وبعدين اكس 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 قلت ايه الاكس دي قالوا لي دي درجه الجنس الموجوده جوه واخبارها في محلات لعرض النساء في نيويورك ب 10 سنت قالوا لي عقلاء نيويورك بيقولوا مسبه في جبين نيويورك انها تبقى كده لسه اخ راجع من فرنسا بيقول لي شارع اسمه ريد لاين او مش فاكر ريد البتاع الشارع الاحمر واخبرها. قال لي النساء معروضات في البترين بالملابس النوم واللي عايز يخش يدفع مبلغ زهيد جدا وهو يعمل الستارة الحمراء دي. مين اللي بيقول ان المرأة سلعة جنسية؟ مين اللي بيقول عائق جنسي؟ انا ولا هما؟ بالك انا ولا التصور الغربي للمرأة؟ انا بقول دي اختي، دي بنتي، دي زوجتي، انا عايز لها العفاف، انا عايز احمي الشباب ان هو يضطر الى السير في طريق الحرام. واخبر حضرتك اللي مش فاتح له قدامه ابواب الحلال عشان يتجوز عايز له بتاع النهارده 150,000، واخبر حضرتك عايز له 100,000 لما يكون فقير ومش لاقي قدامه الا انه يروح يتجوز.
تم التربيه تعصم من ذلك بدليل انه القوانين لم تعصم من ذلك. هناك دول يعني لا اريد ان اذكر، لكن الامراض التي تتحدث عنها موجوده رغم انها تمنع الاختلاط وتمنع البنوك الربويه وتمنع الفن.
لا اقول لحضرتك حاجه، انا بقول لحضرتك انا التربيه والتوجيه والتعليم والدعوه هي الاصل عندي مش التشريعات. التشريعات دي حاجة جزء من الكيان، جزء من الموضوع، وليس أنها كل الموضوع. التربية هو الأصل في الموضوع، هو تغيير سلوك الإنسان بالقناعة وليس بالقهر.
طيب يبقى إذن يعني ما الذي يخيف في مسلسل أو فيلم أو أغنية عاطفية؟ هل ستدمر الشباب؟
بالتأكيد ممكن تساعد عليه. لأن أدرك أمثلة، ضربت لك أمثلة فيها حرام، أنا قلت لك أنها هنمنع كله، أنا همنع الحاجة اللي ربنا حرمها. حضرتك لازم تلتزم معايا بدي، الحرام حرمه
وفقا لمفهوم حضرتك. اذا الاغنيه العاطفيه وداعا،
الاغنيه في بدائل كثيره، في بدائل كثيره باذن الله تبارك وتعالى لهذه الاغنيه اللي ضربت لك امثله بتاعه بوسه والغمار.
يعني نبشر المطربين والمطربات
لا لهم غيروا اسلوبكم ان شاء الله هتلاقوا مكان،
والفنانات
لا غيروا اسلوبكم هتلاقوا مكان بالتاكيد.
انه اذا وصلت الجماعات السلفيه الى الحكم
مصره استاذ وائل، مصره استاذ وائل تستعمل الفزاعه.
لا مش فزاعه والله،
لا
والله حاجة. لانه انا هي كيف نطبق،
انا هطلب
كيف نطبق
كل
هذه الافكار في الواقع.
لا انا هطلب كل ممثل وممثله ومطرب ومطربه يروحوا يقعدوا مع الفنانات اللي هم تركوا هذا الطريق ويسالوهم انتوا لقيتوا ايه قبل ما يعني ايام كنت في الطريق ده وبعديها، وهل انا غلطان بان الطريق ده مليء بالمحرمات فعليا ولا لا، بالمحرمات اللي هم الكل يجمع عليها حرام. واخبر حضرتك.
طيب واحنا بنعدد كيف نطبق اسلاميه وفقا لمفهومكم على الواقع، خليني ادخل مع حضرتك في الاقباط مثلا، خاصة انه الشيخ الدكتور ياسر برهامي تحديدا اتهمه الاقباط في وقت من الاوقات، خاصة بعد حادثة كنيسة القديسين بانه احد مشعلي الفتنة.
ممكن اقول بعض الاقباط،
بعض الاقباط بانه احد مشعلي الفتنة،
لان انا جيراني من الاقباط وعندي مرضى في العيادة الخاصة والعيادة الحكومية بتاعتي من الاقباط بيصروا ان انا اعالجهم وبيقولي انا شخصيا. فبعض الاقباط
يبقى بعض الاقباط، لكن هذه الاتهامات اكيد انت شفتها حتى من قبل عدد كبير من الشخصيات، انا لا اصنف يعني الشخصيات القبطية اتهموك تحديدا، حتى في موقعك انا سلفي، في موقعك انك تحض على الفتنة الطائفية، تحض على كراهية الاقباط وعلى معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وتكلمت عن دفع الجزية وعن مثل هذه القضايا اللي أثارت الفزع عنده. هل مفهومك عن الأقباط أنهم مواطنون من الدرجة الثانية؟
دول هم بلا شك شركاء في الطريق. أنا بتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي أن أنا بفرق دايما بين الأمر الاعتقادي وبين أمر العمل والسلوك في المعاملة. انا جزء الاعتقاد لا يمكن ان اقبل يعني المجامله فيه ولا حتى قضيه التسامح فيه. يعني ايه التسامح في قضيه الاعتقاد؟ انا بقول ان ربنا عز وجل قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. انا مش عارف اجامل في دي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. اي مسلم يعتقد صحه القران لازم يعتقد هذه الايه الكريمه، واخبر هذا ده مجال الاعتقاد. الاسلام عقيده نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، تضمنها القران، لابد ان اقبلها. اللي خالف هذه العقيدة ليس بمسلم، كافر في اصطلاح الكتاب والسنة.
يبقى انت هتعتبر المسيحيين كفر؟
اه طبعا، بس انا بعامل الكفر دول باللي ربنا امر به.
وكيف تكفر من يؤمن بالله ومن
ما هو الايمان بالله حضرتك؟ الايمان بوجوده، الايمان بالله توحيده، الايمان بالله تصديقه فيما انزل، انزل الكتاب، انزل القران.
حينما نكفرهم اذا لا يبقى الا الضغط على الزناد، التكفير.
اهو ده بقى اللي بختلف، اهو ده
هقتله تاني يوم.
هو ده اللي انا بتكلم عليه حضرتك، هو ده الكلام الفهم المغلوط اللي يمكن البعض ظنه، فعشان كده قال بشر بيت مطائفين. انا بقول ده كافر وله حق، كافر
يعني ومع... انا اتعامل مع المسيح على انه كافر
ومع ذلك له حق. اه طبعا، ومع ذلك له حق. واخبر حضرتك واحد ما امنش بالرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى مسلم؟ هيبقى مؤمن؟
يبقى اذا الاقباط عندهم
هو
حينما يخشون من وصولكم
ليه؟ طيب ما هو انا بكلم
السلطة لانه هيبقى كافر في في
كافر ده
معناه السلطة يعني.
لا
يعني ماذا ستفعل به وهو كافر؟
طب هو يعني هو موجود ولا مش موجود دلوقتي عبر 14 قرن؟ هما كان قبل الاحتلال الغربي لبلاد الاسلام مش كانوا اقباط موجودين؟
بس المسيحيين هيسمعوا الكلام ده هيطلبوا بالسجن.
ما انت مش عايز تسمع كلامي للاخر ليه؟ ان بقول لحضرتك انا عندي جانب العمل والسلوك ليس فيه القتل اللي انت تتصوره، بل حتى الاعتداء انا بعمله بالامن والامان. انا الايام الثوره، ايام الثوره ما كانش فيه لا جيش ولا فيه شرطه، مش كده؟ مين اللي تولى حراسه الممتلكات المسلمين والاقباط معا؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، كان في لقاء في نادي النصر عملته قياده المنطقه الشماليه، انا قلت فيه كلمه واحد ممثلي الكنيسه قال كلمه، قال في الحقيقه اقول لكم، انا كلمه عجبتني جدا في الحقيقه لان كان انصاف قدام الناس كلها، اقول لكم مين اللي دافع عنا اثناء الثوره؟ مين اللي حمانا؟ المسجد اللي جنبينا كان مسجد سلفي، ولاد المسجد هم اللي واقفين معانا، كان في بعض ولادنا واقفين معاهم بس هم اللي واقفين معانا. حضرتك اثناء الثوره القوات المسلحه بعتت رساله على الفودافون، وعندي الرساله بتقول فيها القوات المسلحه تشكر الجماعه السلفيه بالعريش لمنعها الاعتداء لجماعه بلطجيه على كنيسه. انا دلوقتي بقول لك انا هعاملك بما امر الله عز وجل من البر والاقساط، بقى احسن اليه بر يعني انا البر ده استعمل في ايه؟ في بر الوالدين، مش كده؟ لما يقول ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله،
وماذا يبدي بعد ان كفرته ونزعت عنه ايمانه بالله؟
طب انا دلوقتي على حاجه، ما مش لازم السماويه، وانا هقتل الغير سماويه، الاديان غير السماويه؟ لو هم المسلمين مش فتحوا الهند؟ المسلمين الهند كانت مملكه اسلاميه، عملوا ايه في عباد البقر؟ انهوهم؟ قتلوهم نهائي؟ الصين جزء كبير جدا منها كانت اسلاميه. طيب
اذا المسيحي في عهدكم لن يدخل الجيش ولن يدخل المؤسسات السياديه؟
في ضوابط، واخبار حضرتك في ضوابط معينه، واخبار حضرتك الدوله الاسلاميه في وظائف معينه اللي هي اللي فيها ولايه على مسلم هو اللي مش هي،
ما هيبقى الجيش والقضاء
ولا القضاء بالتاكيد،
ولن يتولى اي منصب قيادي
لا 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 ممكن في ولاية. لا في فرق يعني بين الولايات وبين الوظائف الفنيه.
يعني
في وظائف فنيه
لن يصبح محافظا،
الامر ده حضرتك مطروح للبحث
ولا وزيرا،
بدرجات نوع الوظيفه نفسها. لكن دي انا بقول عشان كده اقول دوله اسلاميه، واخبارك لابد ان تعبر عن الـ 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 الغرض من وجود هذه الدوله وهو اقامه الدين الاسلامي، واخبارها في الناس. فلابد ان مش ممكن اقول لواحد مش مقتنع بان الاسلام ده حق ان انت تطبقه، واخبارها، لكن له وجود وسطنا كامل الحقوق التي اعطاها له الشرع. عشان كده انا بتكلم على ان في فرق في مساله العقيده ليس فيها مجامله، والمعامله فيها تسامح وفيها تعايش وفيها علاقه يعني صحيحه على مستوى الافراد والجماعات.
طب والجزيه؟
الجزيه كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن بقول حضرتك ان الجزيه احد الحلول وليس الحل الوحيد. اعني ان دي الرسول صلى الله عليه وسلم عامل كفار بالجزية قطعا، ده نفس الآية، قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان انا اشيله من القرآن، واخد بالك؟ ده كلام في القرآن مش في السنة، في انواع مختلفة من التعامل. هنشوف اقرب حاجة تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في هذا الواقع ونطبقه، وبالتالي فالامر مش فزاعة. وبعدين هقول لحضرتك حاجة، هو الناس كلها بتدفع ضرائب، المسلم يدفع زكاة، لا أستطيع أن ألزم غير المسلم بدفع زكاة، له مشاركة في الدولة بلا شك، وشبكته دي من خلال الجزيرة.
في كل الأحوال التعامل مع المسيحيين على أنهم كفرة سيثير فزعا
غير صحيح.
أوصاطهم
غير صحيح.
انت وحتى في أوصاف المسلمين
يعني انتوا مش فزعين مني يعني بتتهم ذلك ازاي؟ اذا كانت المرضى بتوعي بيقول لي انا شخصيا لو لقوش الدكتور ياسر هيمشي ويسيب ويدور على اليوم اللي بيجي فيه بس،
وهم يعلمون انك تكفرهم.
اه طبعا، ايه المشكله يعني؟ دي قضيه، دي اعتقاد. مش عارفين مش عارف.
انا ما عنديش مشكله معاك، انا اكفرك لكن
بعاملك باللي ربنا امر بيه. بغضه عمر رضي الله عنه بيقول له تبغضني، قال له بغضي لك لا يمنعني ان اعدل معك.
طيب يعني هو انا يعني خلينا، انا بقول انا بطلع هذه هي مفاهيم ال
بس انا اقول لحضرتك حاجه، لازم
الدعوه السلفيه عشان لما بيسال البعض ماذا لو وصلوا الى السلطه، ماذا لو حصلوا على الاغلبيه،
هقول لحضرتك حاجه، سيجدون حقوقا اوسع من التي ياخذونها الان، لانها ستكون نابعه،
وهم كفره في نظري.
وهم كفره لاجل ان هم هيكون نابعه من اعتقاد مش مجامله.
كلامك ده هيثير فزع
لا لن يثير
المسلمين فزع. قبل الاقبار.
لا انا لا ارى ذلك، بالعكس انا باكد معاه ان انا اعتقد لزوم
والناس عايزه تشوف بقى لو وصلوا للسلطه التقسيم قادم والفتنه الطائفيه قادمه.
لا الفتنه الطائفيه سلوك وليس اعتقاد، عشان نكون واضحين وصرحاء، انا صريح ولا اكتب عقيدتي.
طيب.
لكن انا اؤكد تاني، البر والقسط الذي شرعه الله عز وجل في التعامل مع غير المسلمين، واخبرك هذا سلوكنا الذي طبقناه فعليا، وهذا الذي يلزمنا به الشرع. ولما تتعامل معايا بان انا بجاملك، بخلاف لما تعامل معايا ده اعتقادي، لما تعامل معايا ان انا بحميك لان ده ديني بيامرني بكده، وان انا بديك حقك لده حقك.
طيب انا بكلم حضرتك وانت من اكثر المؤثرين او الاكثر تاثيرا في جماعه الدعوه السلفيه، وبالتالي يعني كلامك ليس وجهه نظر شخصيه، يعني هي تعبير عن تيار سلفي واسع.
الحقيقه ما فيش حاجه اسمها مسيحيين كفره وحد يرايح هنا، احنا نقدر نرايح هنا بنفسنا، واحنا ما احناش محتاجين لا سلفيين ولا اخوان ولا دينيين ولا اي حد ان هو يرايح هنا، احنا نقدر نرايح هنا بنفسنا.
السلفيين يعتبرون ان الديمقراطيه بدعه، ويعتبرون ان الانتخابات كفر. هل تغير هل اصبح السلفيون من اصحاب البدع؟ هل قاموا بمراجعات فكريه ولا بيضحكوا علينا؟ انا اعتقد ان هم لما بيحطوا اقباط على قوائمهم، هؤلاء الاقباط مجرد ديكور لن يخدع احد.
لما يكون عندي اخ مسيحي بيعبد الله وموحد بالله زيه وله زي ما انا ليا، انا ما اقولوش انت مالكش وانا ليا، احنا الاثنين مصريين، احنا الاثنين حته لحمه واحده، ما تتقطعش، ما تنفعش، مش هتتجزأ. فيا نقبل يا اما بيحكمنا دستور، الدستور ده يمشي على رقاب الكل.
لا يستطيع احد ايا كان دينه او مذهبه او ملته ان يكفر شخص اخر اطلاقا. اذا كان صدر هذا فقد صدر من جاهل او جهلاء بدينهم وبدين الآخرين.
فلو كنا كفرة كان أنكرنا القرآن وكان كفرنا القرآن، فنحن لسنا بكفرة، وحقوقنا مش هم اللي هيدوها لنا، ربنا هو اللي هيدها لنا.
الكافر يعني لا تقترب منه، لا تسلم عليه، لا تهنئه في العيد، لا يستطيع أن يرفع قبة الكنيسة كما حدث في كنيسة مريناب، لا يستطيع أن يضع شعار صليب فوق كنيسته، لا يستطيع أن يدق ناقوسا، هو أهل ذمة، هذا هو الكافر، وهذا هو مفهوم يعني الأقباط لدى يعني السلفيين ولدى بعض التيارات الإخوانية. إزاي إن هم مش يعني هل إحنا أهل ذمة؟ لا، إحنا مواطنين.
إذا سلفي قال لمسيحي أنت كافر، على المسيحي أن يقول له أنت كافر أيضا، أنت كافر بديني.
إحنا يعني كمسيحيين لسنا كفرة، لكن نؤمن بإله واحد، إلهنا حقيقي، والكفرة لا يؤمنون بإله.
كلمة كفرة دي يعني لا يملكها إنسان، لا أنا أقدر أكفر غيري، حتى الناس اللي بيعبدوا الحجر والأشياء أخرى لا أستطيع أنا، لأنه من أنت أيها الإنسان حتى تدين إنسان مثلك؟ دعه لمولاه، هو الديان الوحيد.
طبعا كلمة كفرة ده لا يليق أن تطلق أبدا، دول أهل إيمان ولهم إيمانهم. هذه واحدة
يعني ما قاله المهندس عبد المنعم الشحات، وأنا باجي عليه يعني وأنا بتكلم، لأنه هيقودني إلى التعامل مع الحضارة. هو قال إنه الحضارة الفرعونية عفنة وانه انا حتى بقول له انه نحن نتباهى بحضارتنا. قال لي تباهى انت بها ولكن هي عار. وانه انا هو اقترح كحل وسط بدلا من تحطيم التماثيل الفرعونية انه يتم تغطية وجوه التماثيل الفرعونية.
انا هذكرك بان هو عبد الرحمن عبد المنعم الشحات قال ان يحيل الموضوع ده على مجمع البوصلة الاسلامية نناقشه بالدليل، وهو اقتراحه الشخصي ذلك. انا حقيقي واخبر حضرتك
وجهة نظر حضرتك بقى.
انا طبعا ده اقتراح لا بأس به، بس
تحطيمها مثل طلبان ولا تغطيتها بالشمع مثل المهندس عبد المنعم
وسائل مختلفة. طلبان كسرت صنم بيعبد، دي مش هتختلف معايا مع حد فيها.
ما هو ده اللي بيخليني بقى يعني،
لكن هي دلوقتي
حرمت التماثيل في السابق لانه كان هناك خوف من عبادتها. هل نحن نعبد الحضاره الفرعونيه؟
لا ليس فقط.
يعني هل انا بمشي جنب تمثال طلعت حرب في ميدان طلعت حرب فبقف بعبده؟
لا، هذا احد الاسباب في التحريم وليس فقط السبب الوحيد. سبب ده سبب اللي هو تعظيم، خوف التعظيم. وسبب ثاني قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. قصة مشهورة جدا، مايكل أنجلو عمل تمثال عجبه جدا، بعدها مسك الشاكوش بعد يقول له انطق 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 لغاية ما كسره. في نوع من الإعجاب بالنفس لدى المثال ولدى الرسام، عشان كده في جزء منه.
لكن انعكاس ده على الناس ايه يعني؟
انا بقول لحضرتك،
هل الناس يعبدون التماثيل التي يشاهدونها؟
ده قلت لحضرتك ده جزء من اسباب التحريم، وده امر انت حضرتك يطرح للبحث على هيئات هتحتاج اجتهاد جماعي في حل هذه القضيه. واخبر حضرتك،
لكن انت مع حرمه التماثيل؟
اه طبعا، انا لا استطيع، ده نص عندي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله
مصدر. طب يعني طب اما تبقى اما تستولوا او
برضو
او تصلوا الى السلطه من خلال صناديق الانتخابات، لما تصلوا الى السلطه من خلال صناديق الانتخابات،
قلت لك هنعمل اجتهاد،
يبقى تعمل ايه بالحضاره الفرعونيه؟
هنعمل اجتهاد جماعي في علاج هذه القضيه. مش
زي لكن مش هتسيب التماثيل.
انا ممكن الحل ثاني، بقول لك هنعمل اجتهاد جماعي، نعمل امر كيف تعالج هذه القضيه في ظل الشريعه الاسلاميه. واخبر حضرتك، والامر في النهايه لوما هيئات، مش فرد واحد هو اللي يستقل بيها، لكن الحل بتاع الشمع ده حل ليس به باس، يعني
انه يتم تغطيه وجوه التماثيل الفرعونيه بالشمع.
الوجه بتاعها
يعني واضح ان هذه وجهه نظركم في جماعه الدعوه السلفيه.
لا انا ما قلت ذلك، انا قلت وجهه نظر فرديه، والامر محتاج اجتهاد جماعي، ليس هذا وقته.
ما هو الا اذا غطتها بالشمع فقدت اهميتها، هي تمثال قيمته في انه
هو نسب البشر عاشت قبل الحملة الفرنسية من غير تماثيل فرعونية. قد ايه معظم التماثيل دي كلها طلعتها الحملة الفرنسية؟ ما عاشوش قبل كده يعني؟
لا كانت موجودة ولكن لم نفهم اللغة.
لا كانت مدفونة. لا
والنقوش.
لا الحملة الفرنسية هي اللي عملت التنقيب بهذا الحجم، اللي اخرج لنا هذا القدر الهائل من التماثيل.
لكن يعني مثلا حينما في الفتوحات الإسلامية حتى وحينما دخل عمرو بن العاص إلى مصر لم يحطم هذه، لم يذهب إلى أبو الهول ويحطمه.
أنت مش عارف أن أبو الهول كان مدفون وأنه مستوى كان منخفض جدا؟
يعني لو شافوها كانوا حطموها؟
الله أعلم، أنا ما أعرفش كانوا يعملوا فيها إيه، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم
هناك العديد من التماثيل
على أي الأحوال،
الحضارة الموجودة في الأقصر
على أي الأحوال، الحضارة دي كلها مكتشفة حديثا والله العظيم، الحاجات دي كلها في القرنين الأخيرين. واخبالك
عام يعني لو رأى عمرو بن العاص
انا ما اعرفش كان يعمل فيها ايه، لكن انا بقول لحضرتك اعمل اجتهاد جماعي. واخبار حضرتك ده جزء صغير جدا من تفكيرنا في الموضوع.
انتم ايضا تتهمون الجماعات اليسار والجماعات الليبرالية والجماعات العلمانية، كل هذه القوى تتهمونها، يعني انت اتهمتهم حتى بانهم يدعون الى الفحش والعري وانه هذه هي مشكلتكم.
دي مشكله الاعلام اللي بياخد كلمه ويطير بيها ويقتطع جزء.
لا ما انا هجيب كلام حضرتك بالظبط.
طب هاته بالظبط كده،
هجيبه بالظبط.
ايوه
قلت انهم بيقولوا انهم عاوزين ديمقراطيه، الديمقراطيه عندهم هي حريه العري. ولما نيجي نتكلم عن حريه النقاب
الليبراليه الليبراليه على فكره مش حريه.
نعم
الليبراليه يعني الديمقراطيه
سياسي. يعني انت هنا تتهم الليبراليين بانهم يعني الليبراليه عندهم يعني الدعوه الى العري.
لا مش كده حضرتك قلت حرية العرتي؟ مش كده
حرية العرتي؟
أيوة معلش. ومنع حرية النقاب يعني أنا بقول هو شايف
يعني هي كل اللي خدته في الليبرالية
لا
إنها دعوة إلى حرية العرتي.
لا ده مثال، ده مثال حضرتك. أنا بوضح له هو أنا بقول الليبرالية تطلب الحرية المطلقة، حدودها ألا تصل إلى تعدي على حقوق حريات الآخرين فقط. وأنا بقول لا، أنا إنسان خلقت عبدا، خلقت قهرا، انا اتخلقت غصب عني ولا حد استشارني قبل ما اجي ولا حد قال لي انت عايز تبقى تتولد في الزمن ده ولا مش
لا بتاعني. لم نستشر،
لم نستشر، وحتى شكلي في اي صوره ما شاء ركبك. انا بقول كل مظاهر العبوديه قائمه ابقى حر بيني وبينك، لكن ما ابقاش حر مع ربنا. انا بقول حدود الحريه حدود شرع ربنا.
موقفكم من الليبراليين انت شايف الليبراليين ايه؟
الليبراليين تجاوزوا الحدود بلا شك. لو هم أصروا على حرية تعني التحلل من شرع الله وتجاوز حدود شرع الله وليسوا مؤمنين بشرع الله وليسوا مسلمين، لكن هيقولوا
هتكفرهم.
لا إله إلا الله، هم اللي قالوا بيقولوا ما لناش دعوة بشرع الله. أنا بقول لحضرتك لو قالوا كده، لكن لو هو بيقول لي ليبرالية مقيدة
لا
بالشريعة.
هو ما قالش كده، لكن عنده أفكار تتعلق بالحرية.
أنا بقول لحضرتك
تتعلق بال
أنا بقول لحضرتك
الحرية تتعلق بالاختلاط، تتعلق بالفن.
أنا عايز أخد منه كلمة وهو إن الحرية تكون بيني وبينك، وأما بيننا وبين الله نعم إحنا الاثنين بيننا وبين ربنا لازم نكون عبيد، بمعنى أوامر ربنا تلزمنا. إذا أقرب كده خلاص هو مني وأنا منه.
لا، هو مرجعيته الدستور، الدولة المدنية.
أنا هسأل سؤال،
هو الدستور المدني
والدستور قال للشريعة الإسلامية أنت هتقبل ذلك ولا مش هتقبل؟ وأنا بسألك كإنسان بقى، أنا بسألك كإنسان، أنت بينك وبين ربنا تقبل تكون حر؟ أنت ما أنتش حر في لحظة بدايتك ونهايتك، أنت بتموت غصب عنك، انت حضرتك دمك بيجري في عروقك غصب عنك.
طيب يعني الليبرالي
استناني شوية بس كمل كلامي. ازاي تبقى حر مع ربنا؟ ازاي امر ربنا اللي خلقك تقول له لا انا حر اعمل اللي اعمله وما اعملش؟
مفيش حد بيقول كده.
ما هو دي حقيقه الموقف بقى. لما بقول لك انا الليبراليه اللي هتقول حريه مقيده
يعني
بحدود الشرع،
انا حر مش هسرق،
لا
هسرق، انا حر مش هصلي،
لا انا بتكلم على حقوق. جميل جدا، حقوق الشرع كله. انا بقول لك حط الضوابط دي، مش راضي تقبلها ليه؟ بقول لك اقبل حدود شرع ربنا اللي ربنا امر بيه في القران وامر رسولنا في السنه، اقبل دي حدود الحريه. انا بقول الليبراليه دي هذا القدر من الحريه انا اقبله. هتقول لي لا انا اتجاوز حدود الشرع.
يعني الليبرالي اللي يقول
انا ملتزم
مفهوم الدوله المدنيه هي لا للشريعه الاسلاميه تقول عليه كافر؟
انا اقول له راجع اسلامك او ابين له الحكم ان اللي بيرفض الشريعه الاسلاميه كافر. اللي بيرفض شرع ربنا هو اللي بيقول انا ما تلزمنيش اوامر ربنا، ده مش مسلم قطعا ويقينا، ولا يهودي ولا 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 ولا, ولا مسيحي ولا نصر، ده لا ده ولا ده ولا ده. اللي بيقول لربنا اوامرك ما تلزمنيش وانا حر فيها ليس بمؤمن باي على اي ما 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 يعني.
ولو خد جزء من الشريعه الاسلاميه وهو تطبيق الحدود وقال لا لتطبيق الحدود،
احنا اتفقنا دلوقتي
يقول له انت كافر.
الحدود دي مش في كلام
انا بقول، لا ما انا بقول لو خد جزء
هبين له الاول ان ربنا انزل الحدود دي في القران، هتعمل ايه فيها؟ انت مؤمن بالقران ولا مش مؤمن؟ انت مؤمن كلام ربنا؟ القران كلام ربنا الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة. انت مؤمن بالكلام ده ولا مش مؤمن؟ انت مؤمن يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولا مش مؤمن؟ تشمعنا تؤمن بكتب عليكم الصيام ومش مؤمن بكتب عليكم القصاص في القتلى؟ ليه انت عايز تفرق؟ انا بطلب منك انت هتاخد تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى من فعل ذلك كافرا. واخد بال حضرتك؟ يقول لي مش هاخد ده، ارفض ده، ترفض كلام ربنا يبقى انت عملت نفسك حر مع ربنا. انا بقول لك انت في الحقيقه مش حر مع ربنا، في الواقع انت مولود غصب عنك وهتموت غصب عنك.
طيب
فاذا كن في حياتك فيما بين البدايه والنهايه عبد لله سبحانه وتعالى. عبد لله سبحانه وتعالى يعني ايه عبد؟ يعني تاخد اوامرك منه، يعني تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير.
طيب في المقابل يتهمكم الليبراليون بانكم يعني تمولون من السعودية، عملاء للسعودية، رفعتم العمل العلم السعودي في ميدان التحرير، وأن هذه الأفكار هي أفكار وهابية ستقود مصر إلى مجتمع طلباني مظلم.
أولا حضرتك اظن حضرتك تيجي تشوف حياتي عشان تعرف التمويل جاي منين. انا قلت لحضرتك لسه بشتغل في الطب، بتقول لي انت اتفرغت للدعوه؟ لا بتاعك، انا عايز اوكل عيالي، انا لسه شغال في الحكومه.
لا وشايف العياده،
وشايف العياده،
العياده حاجه بسيطه يعني.
خبر حضرتك وحضرتك هتشوف، وشوف العربيه بتاعتي، العربيه اللي واقفه دي بتاعتي ال 124 القديمه المخموضه من كل جنب. انا تمويل فين؟ انا النهارده مش عارف اعمل، مش عارف ادفع مقر الدعوه.
لماذا رفعته من العلم السعودي في بدايه التحقيق؟
ده كلام غير صحيح، احنا رفعنا علم مصر على فكره، واخ مكتوب عليه لا اله الا الله.
يعني انت ضد من رفع العلم السعودي؟
انا وبعدين مش عارف سعودي، واحد جايب علم اخضر وكتب عليه لا اله الا الله، فرنسا.
ما هو علم اشمعنى اخضر؟
لا ماشي، هو واحد عمل كده، واحد دماغه كده، واحد دماغه. لكن ده
مش ياسر،
لا ليس
هيبقى واحد ماشي مخطوط في حياته، عده اعلام رفعت.
لا لا لا، ده مجموعه ما اعرفش مين اللي عملها. والله والله الدعوه ما عملت ولا علم من هذه النوعيه.
لا يعني حضرتك شوف كم واحد في مصر. وبعدين العلم مرتبطه بالسعوديه،
العلم السعودي واخد بالك حضرتك علم دولة شقيقة وفيها لا اله الا الله رسول الله. لكن انا القضية يعني، انا يعني لو واحد رفع علم مثلا وانت ماشي على البحر هتلاقي علم مرفوع جنب علم مصر، واخد بالك حضرتك؟ محدش قال انتوا انجليزي.
الوضع مختلف.
لكن انا على اي
حال نهون من
القضية. انا قلت لحضرتك
شعارات اسلامية اسلامية في مواجهة الليبراليين ثم رفع الاعلام السعودية، هي رسالة؟
لا 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 لا، الدعوة السلفية لم ترفع قط علم السعودية، واخبر حضرتك؟ دفع على مصر واحنا طيب. مصريين.
ارتباطكم بالسلفية الوهابية ايضا
الامام محمد الوهاب احد المجددين في التاريخ الاسلامي، وله مؤلفاته، محطة من المحطات، محطتنا اولها الرسول صلى الله عليه وسلم، اول يعني
عليه الصلاة والسلام،
الصحابة رضي الله عنهم، التابعين، الائمة الاربعة، ائمة الحديث البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه والترمذي، علامة أخرى عبر التاريخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد عبد الوهاب، الصحوة الإسلامية المعاصرة، كل دول تراثنا، دول أئمتنا. مش إن أنا مرتبط لا سياسيا ولا حركيا ولا إن أنا بقدس الشيخ محمد عبد الوهاب. الشيخ محمد رجل عالم من أئمة الدين المجددين، حارب الشرك والخرافات، وربنا سبحانه وتعالى نصر به التوحيد في شبه الجزيرة العربية وفي غيرها. نستفيد منه إذا نستفيد من غيره ممن سبقه، ولسنا مرتبطين بعمل حركي او سياسي باي حد خارج مصر.
طيب ولا ياتيكم اي تمويل من السعوديه ولا على شكل مشروعات اقتصاديه مشتركه او قنوات فضائيه كما يقولون؟ يعني
انا لغايه النهارده عندي قناه فضائيه كدعوه سلفيه، لغايه النهارده ماليش، لغايه النهارده انا باجي ضيف عند حضرتك. حضرتك النهارده ضيف عندي، دي حاجه شرفنا يعني بيها.
ده انا اللي شرفت.
الله يحفظك.
طيب في المقابل سؤال اخير فيما يتعلق بمدنيه الدوله، الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحه لما يقول مدنيه الدوله قضيه امن قومي ولا مساس بها، اذا هذا هو موقف المجلس العسكري، يناقض ويناهض تماما موقفكم انه ما فيش نقاش في مدنيه.
طب انت قريت اللي تحت العنوان ده؟ شفت بقى حضرتك بتاخد العنوان
وتجيب ايه اللي تحت؟ ما هو
انا قريت الخبر، اخبار حضرتك اللي تحت العنوان الفريق سامي ما قالش كده.
لا قال كده.
لا ده واحد اللي قال له كده فبيقولوا انه هز راسه.
يا شيخ يا اسطى، على الاقل لو نسب ذلك الى لسانه وكان خطا كان نفتني يوم.
والله حضرتك
ده القوات المسلحه تنفي الهمسه.
لا معلش حضرتك، ممكن يكون هو عنده ازمه في ان هو ينفي او ما ينفيش، دي حضرتك تساله فيها هو مش انا. ولكن انا بقول لحضرتك انا قريت الكلام اللي هو قاله.
نسب اليه ولم ينفي.
أنا
في موروثنا السياسي والصحفي والعسكري،
وعلى اي الاحوال هو واحد واخبر حضرتك من المجلس العسكري، وانا اعتمد بيانات المجلس العسكري وليس تصريحات احاده. وبعدين المجلس العسكري سلطه موجوده في الدوله وليست هي كل الدوله، هي سلطه موجوده دلوقتي هي الباقيه. طيب. أنا وكتابه الدستور ليس مسؤوليه. طيب. المجلس
انا بقول ده
ولا مسؤوليه الحكومه.
انا بقول ده لانكم متهمون ايضا بعقد صفقه مع المجلس العسكري، المجلس العسكري يستخدمكم حسب ما يقول البعض. يعني انا اسئلتي ليست وجهه نظر، انما انه تعقدون المجلس العسكري عقد صفقه معكم، وانه مليونيه السلفيين كانت لكبح جماح الجماعات اليساريه و6 ابريل والقوى الليبراليه.
مليونيه 29/7 كانت لاجل اثبات ان في طوائف اخرى من الشعب ترفض مثل هذا الاسلوب اللي حصل من الجماعات المعتصمه في التحرير، تعطل مصالح الناس، بتعلق بعض المواطنين على أعمدة النور بعد أن مارست معهم التحقيق والقضاء والتنفيذ
كانوا بيعملوا كده.
انت ما شفتهاش ولا يا استاذ وائل؟ ما شفتش العريانين موجود على اليوتيوب حضرتك؟
لا هي عملوا سجن في ميدان التحرير.
ولا عمل قلعوهم انا شفتها
بيسلموا الناس للقوات
المسلحه. لا لا ما حصلش، دول علقوهم وضربوهم وقطعوهم وعلقوهم على مادة النور للاسف الشديد.
يعني هو اليسار هيقيم دوله داخل الدوله او القوى الليبراليه؟
انا جبت من عندي ولا حضرتك انت ما شفتهاش على اليوتيوب وكل حته والعالم كله اتكلم عليها؟ انا بقول في مصريين اخرين غيركم ليس من حقكم ان تنفردوا باتخاذ القرار او فرض القرار. صفقه مع مجلس عسكري ما حدث ذلك، لان انا لسه ما قابلتش حد من المجلس العسكري غير اللي هو نبيل قائد المنطقه الشماليه، ده مالوش في
لا حضرتك بس انتم توزعون الاضواء. يعني المهندس عبد المنعم
ده هي قاعده واحده فقط،
المتحدث
قاعده واحده فقط، واخد بالك، من حوالي 3 4 ايام بعد المليونيه بالاسبوع اللي فات فقط، لكن قبل ذلك لم يقع اي التقاء بيننا مع احد عشان نعمل مع صفقه. وبعدين احنا مصلحه البلد، احنا بنشترك مع كل القوى الوطنيه اللي من ضمنها في ضمننا المجلس العسكري، واخد بال حضرتك، في مصلحه مصر.
طيب
مصلحه الشعب المصري.
طيب ده هيقودنا الى الحديث عن انه القوى الليبراليه واليساريه حتى تضمن الا تحتكرون صياغه الدستور اذا فزتم في الانتخابات، فبيتكلموا عن مبادئ فوق دستورية مهما تغير المسمى يعني، لكن هم عايزين سواء كانت استرشادية أو ملزمة، لكن في كل الأحوال هم يتحدثون عن أنه لابد من ضمان مدنية الدولة، وبالتالي لابد من وضع مجموعة من القواعد. لو تم التمسك بالمبادئ فوق الدستورية،
هي دي ديكتاتورية جديدة بقى، ديكتاتورية الأقلية، ديكتاتورية طائفة عايزة تفرض علي لفظ معين له معنى معين في الاصطلاحات العالمية والشعب مش عايزه، يعرضوا على الشعب. يعني ايه حاجة؟ لا حضرتك سويت بين حاجتين ما ينفعش التسوية بينهم، استرشادية حاجة واخبر حضرتك وملزمة حاجة
تانية. انا قلت سواء كانت، انا هم قالوا اخيرا لا انها ستكون
خلاص يبقى ليست
استرشادية،
ليست فوق دستورية. وبعدين العلم يعني
لكن اذا اتفقت عليها كل القوى.
الازهر نفسه شال كلمة مدنية ليه؟ ما سألتش يعني شيخ الازهر ليه شال كلمة مدنية؟
حل وسط حتى لا يثير غضبنا.
اذا ليس هذا اتفاقا انها تكون مدنيه، ليه تفرض ان انت لازم تكون مدنيه؟ انت تطبق الديمقراطيه على طريقتك كده؟ اللي بقول للليبرالي مش بقول لحضرتك انت دلوقتي بتقول اختيار الشعب، ليه تصادر اختيار الشعب؟ انا جازم ان اختيار الشعب لن يكون الا الاسلام، واخد بالك، والا مرجعيه الشريعه، ولكن انت عايز تفرض انها تكون مفصوله، ان الدين مفصول عن الدوله، وانا بقول لا، الاسلام دين ودوله. واخبر حضرتك انا دلوقتي بقول هذا الكلام لان من حق الشعب اللي هو حدد خارطه الطريق، اللي حدد برنامج العمل في الاستفتاء اللي تم الاستفتاء عليه، من ان هو هيبقى فيه انتخابات برلمانيه بمجلسين، بعدها يحصل اختيار هيئه تاسيسيه من الاعضاء المنتخبين هي اللي تتولى كتابه الدستور اللي الشعب يعرض عليه. ليه اقول طائفه معينة
عندهم تخوف انكم لو حصلتم على الاغلبية النيابية ستضعون دستورا خاصا بكم؟
لا مش ممثل الشعب، لو احنا الشعب قال انتوا اللي تمثلوني يبقى من حقك انت،
يبقى اذا هتعمل دستور اسلامي.
طب انا اتفقنا دلوقتي كلام ربنا سبحانه وتعالى فوق كل كلام، واخبر حضرتك كلام
دستور اسلامي يستند الى الشريعة الاسلامية،
ده هو موجود دلوقتي كده، انا عايزه ما يتغيرش وعايزه يتطبق بقى، ما تبقاش حبر على ورق. واخبر حضرتك عايز الكلام اللي موجود في الدستور المصري الحالي وفي الاعلان الدستوري يكون مطبق، لان ده المفروض ان هو بيعبر عن هويه الامه. انت بتقولي ده دستور، يعني حاجه ملزمه للناس كلها، واقول لك فيه الشريعه الاسلاميه، انت ليه ما طبقتوش؟ واخبر حضرتك وبقول لك طبقه بميزان الشريعه ايضا، بمراعاه المصالح والمفاسد، بالتدرج الشرعي المطلوب، واخبر حضرتك بقول لك اعمله كده، بس ما تاخدش خطوات للوراء دايما. انا بقول لحضرتك ان كلمه مبادئ فوق دستوريه، الشعب من حق حد انه يفرض عليه وصايه ويقول لا ممنوع، لا الهيئه التاسيسيه تحط خلافه ولا انه يتعرض على الاستفتاء، من حق.
طيب اقول لحضرتك مخاوفهم ليه. كنتم في السابق ولكم فتاوى شهيره ولا تستطيع حضرتك ان تكذبها، تقولون فيها ان الديمقراطيه كفر وان الانتخابات كفر.
لا حضرتك معلش اضبط الكلام، الديمقراطيه كفر، بقول في جزء فيها كفر وليس كل الديمقراطيه الياتها كلها كفر. طب احنا حزب النور لما جه عمل البرنامج بتاعه قال ديمقراطيه في
ده بعد الثوره،
وانا هقول
قبل الثوره
ليه؟ لان الواقع اللي كان بيفرض كان بيختبر الاسلاميين مش انا، يعني بيختبرني في اصل الجزء الكفري من الديمقراطيه، وهو ان التشريع حق للبشر.
ده لسه منذ ايام الشيخ وجدي غنيم وهو يلقى قبولا في اوساطكم.
استاذ وجدي طبعا حاليا
يعني كل الاحوال يعني الديمقراطيه كفر.
انا هقول لحضرتك
وانتم تقولون
انا هقول لحضرتك حاجه، ايه الكفر في الديمقراطيه اللي اتشال بمقتضى الدستور الماده الثانيه والدستور المصري اللي كده؟ عشان كده قبل الثوره وانا ليا مسجل في هذا الكلام، لان مجلس الشعب المصري لا ينطبق عليه سنه 2005 بعد، هو في الحقيقه بتاريخ سابق اللي هو بس الكلام يعني مسجل في 2005، لكن بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بأن تفسير المادة الثانية أن كل ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية يعد باطلا، كل ما خالف الشريعة يعد باطلا، أن ده مجلس الشعب المصري ليس مجلسا كفريا. ده نص كلامي قبل الثورة وهناك مسجل وموجود واجيبه لحضرتك. ليه؟ لأن الجزء الكفري في الديمقراطية، الديمقراطية أصلا عند أصحابها قابلة لأن تضبط بضوابط المجتمع اللي موجودة فيه.
طب والانتخابات
والحياة التجريبية؟ أكمل كلامي.
طيب.
استناني. حضرتك الديمقراطية بتقول في أصل نشأتها نتيجة أن كان فيه التشريع حق للملوك والأحبار والرهبان والبابوات في أوروبا، قالوا لا التشريع حق للشعب، لم يعرفوا قط أن التشريع ليس حقا لبشر. إحنا عندنا بنقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، كلام ربنا. قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شركاء إذن ده في شرك لو إن أنا قلت إن غير الله عز وجل يشرع للناس، وأخبر حضرتك ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. الجزء ده كان في العهد السابق بنمتحن فيه، بيقول لي هتعمل إيه لو جاءت نتائج الاستفتاء بإلغاء الشريعة الإسلامية، هتقبل ولا لا؟ أنا أقول لا يمكن أن أقبل ذلك، بس أنا مش معنى ما أقبلش ذلك إن أنا هقوم أقول للناس أنتم الموضوع انتهى بيني وبينكم، لا، هقول لا، ده أنتم محتاجين دعوة إلى الله عز وجل، محتاجين تراجعوا من دينكم عشان تعرفوا إن الإسلام اللي أنتم بتقولوا إن هو دينكم بيقول لكم إن التشريع حق لله عز وجل، وأخبر حضرتك؟ فدي القضية اللي بتكلم فيها. المجتمع بتاعنا بلا شك غير في الديمقراطية.
يتهمونكم أيضا بأنكم اختطفتم الثورة التي لم تشاركوا فيها ولم تصنعوها، بل بالعكس كنتم أصدقاء لمباحث أمن الدولة.
يا راجل
يستخدمونكم.
يا راجل سيد بلال عميت قبل الثورة بأيام، أنا صديق لأمن الدولة ولا أنا دخلت السجن 3 مرات أخيرهم سنة كاملة.
سنة كام؟
سنة 2002 إلى 2003.
والمرة الأولى سنة كام؟
سنة 87.
87
وفي مره في النص بينهم 5 ايام بس.
5 ايام
لكن 87 كانت 40 يوم.
40 يوم. طيب
وغير الاستدعاء
كونك بتخرج يبقى الناس راضيين عنك.
يا سبحان الله عايزني اخرجش ابدا يا راجل، حتى ما فيش ذره حقوق انسان شويه. يبقى انسان ليس له جريمه الا انه قال كلمه، يخش السجن عده مرات ويستدعى كل شويه كل اسبوع، واخبر حضرتك، واظن مبنى امن الدوله السجنيه يشهد. احنا اولا احنا جزء من هذه الثوره، الجزء الاساسي اللي قمنا به كان هو جزء الحمايه الجبهه الداخليه. احنا عقدنا مؤتمر قبل سقوط مبارك ومؤتمر مناصره الثوره، مؤتمر حاشد كبير جدا، كان في سلفيين مشاركين
لم تشاركوا فيها،
لا في سلفيين،
وكنتم دائما تقولون لا خروج على الحاكم.
حضرتك ده مش احنا، سلفيه ثانيه، سلفية ولاة الأمور.
ما أنا احترت فين أيه؟
ما أنا ماشي، أنا أنت مش بتتكلم بالدعوة السلفية، هات لي الكلام من حتة، أنا ممكن أقول لحضرتك حاجة.
سلفية إيه؟ ولاة
ولاة الأمور.
ما أنا عايز بس أوضح للمشاهد لأن الناس تضع السلفية في سلة واحدة.
أنتوا جبتوا أسامة القوسي عدة مرات ومحمود لطفي عمل عدة مرات. هم دول اللي كانوا بيقولون إن دول ولاة الأمور اللي لابد أن نتعبد لله بطاعتهم. أنا كانت القضية بالنسبة لي أنا ما طلعتش في الحلقة الفضائية ليه؟ كان بيتقال لي تقول ولاة الأمور على حسني مبارك كده تطلع وتعمل لك شوق إعلامي. اخبار حضرتك
محمود عمر كان بيقول مبارك امير المؤمنين.
امير المؤمنين فقلت له لا، مش هقول ولي الامر، مش هقول ولاة الامور. قالت له خلاص خليك قاعد كده. قلت له خلاص ماشي، انا راضي بالمسجد. اخبار حضرتك انا مش عايز اطلع على الفضائيات، انا القضيه بالنسبه لي. فاما حضرتك الخروج على الحاكم، القضيه دي انا ما بثبتش ولايه شرعيه، في ولايه قائمه، يعني اقصد ان في حكم موجود قائم، اثبت ولايه شرعيه لمن يقيم دين الله عز وجل. وهذا مسألة الخروج القتال، يعني الانقلابات العسكرية دي مسألة مبنية على
لا الخروج المظاهرات مثلا،
لا المظاهرات أصلا احنا خرجنا في عهد البائد في بعض المظاهرات أو أقررنا صحة في فتوى موجودة على مسألة مطالبة الموضوع في كمان حتى بإقرار مبدأ المظاهرات، المظاهرات دي مصلحة مفسدة المظاهرات دي، بس لو ملاقي فيها دماء هتسفك بدون وجه حق بقى ده اللي انا مرعوب منه. في مقال ليا ادركوا الامه يا عقلاء الامه، ادركوا البلاد قبل فوات الاوان يوم 26 يناير، بقول لهم ادركوا الامر، لان انا كنت مرعوب من مسلسل سوريا، مسلسل ليبيا، واللي كان ممكن يتعرض لولا فضل الله سبحانه وتعالى انه ألهم القوات المسلحه انها لا تقبل ضرب المتظاهرين الذي كان يرد ان يطبق بالكثافة الهائلة اللي حصلت في ليبيا وسوريا. ده اللي كان مرعب بالنسبة لي.
طيب بعض الأقباط استكمالا لسؤال الأقباط، بعد حديث كنيسة القديسين حاولوا اتهامك أيضا بالتورط في هذه المذبحة.
أنا أجزم أن هم يجزمون لأننا لا دخل لنا بذلك. احنا نزلنا بيان في هذا التوقيت أنه احنا عشنا 14 قرن المسلمين مع الأقباط بدون صدام، وإحنا موجودين معهم، دول جيراني، دول زملائي في العمل.
طيب ولكنك تكفرهم في النهاية
بقول كده
ومتمسك بذلك، وده وضوح لأن البعض يكفرهم ولا يعلن. يعني
هقول لحضرتك قصة، يوم 26 يوم 29 يناير، ما كانش فيه شرطة، ما كانش فيه الجيش، ملوش تعامل مع الناس. جالي في المسجد أحد الإخوة كريم لو تفتكروا، قال لي المسيحيين في شارع ملك حفني دكاكين بيقولهم إحنا لا في شرطه ولا في جيش، لكن لو الشيخ ياسر الوهابي قال لنا افتحوا الدكاكين، لان احنا كنا عملنا اللجنه الشعبيه هنفتح الدكاكين، قلت له افتحوا الدكاكين وحمايه الدكاكين دي علينا زي ما الدكاكين.
طيب هذه الاسئله تاني بقول ليست تفتيشا في العقول والضمائر، ولكنها مناقشه لافكار يجب ان تعلن بوضوح، لأنه سنحتكم إلى صناديق الانتخابات، وبعد 25 يناير لا إقصاء لأحد، الحجة بالحجة. هذه المناقشة يعني حتى لا يغضب البعض، كان لابد أن أوجه هذه الأسئلة الانتقادية لنفهم كيف يمكن تطبيق شعار إسلامية إسلامية الذي ترفعه الجماعات السلفية وجماعة الدعوة السلفية تحديدا، كيف نطبقه في الواقع. سألنا الشيخ ياسر إبراهامي عن كيف أو ماذا ستفعلون مع الفنادق والسياحة والبنوك والفن والاختلاط والأقباط، هذه هي القضايا الحياتية الواقعية. هو أجاب حلخص، هو قال الأقباط نتعامل معهم على أنهم قفرة، ولكن لهم حقوقهم البشرية يعني
والوطنية
وجزء
من الوطن
السياحة قال انه السياحة ستكون اسلامية، وسيتم الزام السائحات باحترام التقاليد الاسلامية المصرية، وفي نفس الوقت في الفنادق سيتم منع الخمور والاختلاط.
لسه ماشي الفزاعة يا استاذ وائل،
والاختلاط
لسه عايز تعمل ملخص.
ولماذا حينما نعلن عن افكاركم تصبح فزاعة؟
انا قلت لحضرتك
هل افكاركم تخيل؟
لا انا قلت لحضرتك قبل التسجيل لو جبت عدسه وحطيت على عين وكبرت العين دي وخدت الصوره هتبقى صوره، عشان انا قلت حاجات كثيره كامله في الشريعه.
ما انا بتكلم عن الواقع، احنا اتكلمنا عن الحدود ولسه ما ذكرت، بتكلم عن البنوك، عن الفنادق، عن
السياحه، يعني انا قلته
عن الفن، عن الاختلاط. ده هي دي حياتنا اليوميه.
المشكله ان حياتنا اعمق من كده بكثير واوسع.
لا 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 لا، دي تعاملاتنا اليوميه الواقعيه حينما ترفع شعار الاسلام والحل. البعض يقول لك كيف ستطبق ذلك اقتصاديا سياحيا اجتماعيا.
انا عايز الشمول،
وهو ده اللي انا بقوله،
انا عايز الشمول مش عايز تجميع الحاجات اللي هتتمنع من حياتكم. حياتكم هتقف، لا انا بقول حياتكم هتستمر بطريقه.
طيب
اخرى
هو يتحدث بشكل شامل على انه الشريعه الاسلاميه تشمل كل مناحي الحياه.
أيوة.
وهي ليست الحدود فقط، وليست الفنادق والسياحه والبنوك، عشان ابقى باكد على هذا.
أيوة.
الكلام
ده جزء.
ولكنها حياه متكامله وتوعيه وقيم، وقال حتى يعني انه هيبقى في تدرج في ذلك، يعني احنا مش هنصحى الصبح نعمل ده. وطبعا انا بقول هذا الكلام لانه في انتخابات سنحتكم اليها، ويمكن ان تصل الاحزاب السلفيه مع الاحزاب الاسلاميه الاخرى الى الاغلبيه النيابيه، وبالتالي من حقنا ان نطرح هذه الاسئله، ليست تخويفا، ليست فزاعه، ليست تفتيشا. دكتور ياسر إبراهامي ألف شكر.
جزاكم الله خير،
شكرا، الله يخليك.